يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 31. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية وذاك ما يطيها. من كل عقلهم نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
خلي يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
نريد دعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالك يهسر وتجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بها الدراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شن ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمي كلامي؟
كلامك واضح.
كلامي قاعد تفهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا ما اعرف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انه من شن بسوريا وروح لوالدك العزيز. شن نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوه.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد.
لا لا مكانك لا لا وخر مكانك.
ترى يسرع شوي لورا، بس يرجع شوي بعد
بس ارفع. رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع.
حديثنا تحت نفس العنوان المتقدم، العنوان الكبير المحور الثالث من محاور هذا البرنامج، المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. وأما العنوان الصغير شيعة العراق ما بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية، فنحن نتحدث بين هذين العنوانين، بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. إذن هذا هو عنواننا، شيعة العراق ما بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. الذي أتمناه عليكم أن تصطبروا علي، الحلقات طويلة متعبة، وبعض موادها مكرر، لكنني لا أجد طريقا أفضل من هذا لبيان الحقائق، فماذا أصنع مع سلطة الوقت وكثرة المطالب، وخصوصية العمل الإعلامي والبث المباشر التلفزيوني وأشياء أخرى؟ أعطيكم ضمانا أني لن أنشر شيئا من دون متابعة، ربما أخطئ نبهوني، لكنني في الوقت نفسه أقول لكم ما تشاهدونه على هذه الشاشة في هذا البرنامج وغيره، لكنني أتحدث الآن عن هذا البرنامج. متعوب عليه، لم يكن بالأمر السهل. أنتم بسهولة تجلسون أمام الشاشة وتشاهدون البرنامج، لكن هذا البرنامج ما هو ببرنامج ترفيهي، إنه برنامج يشتمل على مطالب ومضامين وحقائق. إذا أراد أحد أن يتدبر فيها فإن مواقفه ستتغير ومسار حياته سيتبدل. أنا هنا لا أحدثكم بحديث تحليل واستنتاج من دون حقائق، الذي أقدمه حقائق ووثائق. نعم أطرح فهمي وأطرح جانبا من تحليلي، هذا ليس مهما، لكنني كيف سأقدم لكم الحقائق والوثائق من دون أن أطرح فهمي وأن أرابط بين الموضوعات وأن أحلل جانبا منها؟ فما عاد إلى فهمي وتحليلي للأمور ليس مهما، اطرحه جانبا، تدبروا وتفكروا في هذه الحقائق وهذه الوثائق. قد تذهبون إلى الشبكة العنكبوتية وقد تجدون فيما يكتب الكثير والكثير، وفيما يرتب على شكل فيديوهات الكثير والكثير. لكنني أقول لكم إن كثيرا من تلك الأشياء ليست دقيقة، وإن كثيرا من تلك الأشياء فيها أخطاء كثيرة، وفي بعض الأحيان أكاذيب واضحة. أنا لا أنفي عن برنامجي هذا الأخطاء والاشتباهات أبدا، لكنني أقول لكم من أنني لا أعرض بين أيديكم شيئا هكذا جزافا. كل الذي أضعه بين أيديكم يأتي بعد بحث وبعد تحقيق وبعد جهد. أكان هذا الأمر كبيرا أم كان صغيرا؟ لا أريد أن أطيل في المقدمة هذه، وأعود إلى عنواني الذي أتحدث عن في هذه الحلقة، مثلما تحدثت عن في الحلقة الماضية، ولا زال الحديث متواصلا. شيعة العراق ما بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية، وإنني إذ أتحدث عن مرجعية الفساد أتحدث بشكل خاص عن مرجعية السيستاني، وبنحو عام عن بقية المرجعيات الشيعية في النجف وكربلاء، لأنني أتحدث عن شيعة العراق. البرنامج بدأ من تفاصيل مجزرة سبايكر. في الحلقة الماضية بدأت بأول عنوان من عناوين فساد مرجعية السيستاني مرتضى الكشميري. حدثتكم وعرضت لكم وبينت لكم، لا أريد أن أعيد الكلام، لكنني ما أكملت كلامي. من كل ما تقدم يتضح لنا أولا فساد مرجعية السيستاني، لأن فساد مرتضى الكشميري يعني فساد عضو من أعضاء العائلة المرجعية، فهو صهر السيستاني ومقرب إليه، ليس مبعدا عن الحكم المرجعي، هو جزء من المرجعية العائلية. ففساد مرتضى الكشميري هو جزء من فساد العائلة المرجعية، عضو فاسد في هذه العائلة، إضافة إلى الأعضاء الآخرين، لكنني أتحدث عن العنوان نفس العنوان. فمرتضى الكشميري الذي ثبت فساده بشكل واضح من خلال الأدلة التي طرحت وبينت، يشير إلى فساد العائلة المرجعية فهو فرد منها، ويشير إلى فساد المنظومة المرجعية السيستانية فهو أحد عمودين تقوم مرجعية السيستاني عليهما بعد محمد رضا. مرجعية السيستاني قائمة على محمد رضا وعلى عمودين، جواد الشهرستاني ومرتضى الكشميري، فهذا العمود عمود فاسد. لا يعني أن البقية ما هم بفاسدين، لكنني أبقي نفسي بحدود العنوان كي لا يتشقق الحديث وتتشعب المطالب، لأنني أريد أن أحصر حديثي عن فساد مرجعية السيستاني بعناوين حتى تكون الصورة واضحة لديكم. فهذا مثال من العائلة المرجعية ومن المنظومة المرجعية، حتى لو كان فقط هو الفاسد بينهم ولكنه متبنى من قبل المرجع الأعلى ومتبنى من قبل أفراد الأسرة المرجعية، وهو جزء من المنظومة المرجعية، فهذا يدلنا بوضوح على فساد هذه المرجعية الفاسدة جدا والفاشلة جدا والبائسة جدا والبعيدة عن منهج إمام زماننا الحجة ابن الحسن، إنها بعيدة جدا جدا جدا. ففساد مرتضى الكشميري دليل على فساد العائلة المرجعية لأنه جزء منها، ودليل على فساد المنظومة المرجعية السيستانية لأنه أحد أعمدتها ولا زال على هذا الحال. وكل الأطراف في العائلة المرجعية وفي المنظومة المرجعية مترابطة، ومرتضى الكشميري جزء منها لا يتجزأ ولا يبتعد ولا ينفصل، وسيبقى مستمرا حتى بعد موت السيستاني إن بقي مرتضى الكشميري بعده حيا، سيبقى ضمن هذه المجموعة السيستانية الفاسدة. هذا أولا. وثانيا، فساد مرتضى الكشميري يعني فساد مؤسسة الإمام علي في لندن. مؤسسة الإمام علي في لندن التي هي مكتب السيستاني، إذا كان رئيسها مسؤولها أميرها، إذا كان فاسدا بكل هذا الفساد الذي تقدم الحديث عنه في الحلقة الماضية، هذا يعني أن هذه المؤسسة مؤسسة فاسدة، وهي كذلك، إنها أسوأ وأفسد وأضر على الشيعة من مؤسسة الخوئي. مؤسسة الخوئي أقل فسادا، أقل سوءا، أقل قبحا، أقل ضررا من هذه المؤسسة القبيحة الفاسدة. مؤسسة رئيسها فاسد هي فاسدة، لا يحتاج هذا المطلب إلى استدلال وإلى بيان طويل. المشكلة أن المؤسسة هذه هي التي تدير أمور مؤسسات مرجعية السيستاني في كل العالم الغربي، وتلك مؤسسات فاسدة، على الأقل مؤسسة الكوثر مؤسسة فاسدة، حتى لو أنهم تجاوزوا موضوع الحفلات الماجنة والراقصة، فجذر الفساد موجود في هذه المؤسسة، لأنها تابعة لمؤسسة الإمام علي، لأنها تابعة للكشميري. الكشميري هو جذر الفساد السيستاني في الوسط الشيعي في العالم الغربي. فإنني حين تحدثت وربما أطلت في الحديث وجعلت حلقة كاملة عن فساد مرتضى الكشميري، لأن فساده هو فساد السيستاني نفسه، هو فساد العائلة السيستانية وفساد المنظومة المرجعية السيستانية، وهو فساد مؤسسة الإمام علي. هم هكذا يسمونها، يبرأ منها أمير المؤمنين. هذه المؤسسة التي هي مكتب المرجعية السيستانية التي تشرف على سائر النشاط المرجعي في العالم الغربي، مؤسساتها فاسدة، وأوضح مثال مؤسسة الكوثر. الفساد ليس بالضرورة أن يكون حسيا، الفساد الأخطر على المستوى العقائدي. الشخص الذي يدير مؤسسة الكوثر، إنني أتحدث عن الكشميري بالطريقة التي مر الحديث عنها، هل يحمل عقيدة نظيفة هذا؟ هل يحمل عقيدة سليمة هذا الرجل؟ لا ندري ماذا يجري في قلبه. أنا أتحدث عن الآثار وعن الأعمال الواضحة على أرض الواقع، أنا لا أتحدث عن القلوب ولا أحكم على النوايا، إنما أتحدث عن الأشياء التي تثبتها الوثائق والوقائع على الأرض. وما حدثتكم بشيء من دون وثائق، من دون مدارك. خلاصة القول: فساد مرتضى الكشميري هو فساد يظهر في كل المعاني التي أشرت إليها قبل قليل. ونحن ماذا نتوقع من رجل متخلف أمي الثقافة؟ هذا رجل أمي الثقافة، هو يقرأ ويكتب، هو دارس، درس في الأجواء الدينية في النجف، أنا لا أنكر هذا، لكنه متخلف، أحاديثه تدل على ذلك. ادخلوا إلى الإنترنت واذهبوا إلى أحاديثه ومجالسه. لا أريد أن أحاسبه على أخطائه الكثيرة حينما يتكلم، لا شأن لي به الآن. حاله حال بقية معممي مرجعية السيستاني، بل معممي حوزة النجف عموما وكربلاء، حاله حال الجميع. هذا الوضع الخرطي الموجود عند كل المعممين، إلا ما استثني بدليل. إذا أردنا أن نستثني بعضا منهم لابد أن يكون عندنا دليل يدل على ذلك الاستثناء. رجل متخلف أمي الثقافة، أما أخلاقه الذين يتعاملون معه يقولون إن أخلاقه زفت. كل الذين يتعاملون معه من الذين أعرفهم، على الأقل من الذين أعرفهم، حينما يتحدثون عن أخلاقه يتحدثون عن أخلاق زفت. خلاصة القول: بعثي حقير يكتب تقارير. ماذا يتوقع من بعثي حقير يكتب تقارير يتحول على الشيعة أمير؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يظهر لنا فيه مرتضى الكشميري من أنه يمن على الشيعة، وكذلك السيستاني يمن على الشيعة حين يأخذون أموال الشيعة.
أما أجي أنه أجي أقول يا بتعالي الذي عنده خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس، حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. قضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفتي وكيلا معتمدا للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا بالحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه، بأنه رفعت عنه التكليف.
حينما يحتاجون شباب شيعة العراق للدفاع عن الشيعة عموما، عن حياتهم خصوصا، ويتراكض أبناء شيعة العراق يضحون بدمائهم وأرواحهم، هم أبناؤهم عوائلهم، لن ولم ولا يقدمون شيئا. التضحيات من أبناء عامة الشيعة في العراق للحفاظ على مناصبهم وعلى حياتهم وحياة أسرهم. بعد ذلك أبناؤهم ووكلاؤهم وشبابهم ينامون مع زوجات أولئك الذين ضحوا بأرواحهم، مع زوجاتهم، مع أخواتهم، مع بناتهم، بعنوان المتعة. تأتي زوجة الشهيد لمتابعة إجراء معاملة معينة فيضغطون عليها، يضغطون عليها حتى تسلم أمرها بأيديهم لأجل إجراء المعاملة التي هي من حقها ومن حق زوجها أو أخيها الذي قتل في ساحة المعركة، وهؤلاء يعيشون بفضل تلك الدماء، حياتهم آمنة، يسافرون إلى كل دول العالم، أولادهم، أحفادهم، بناتهم، حفيداتهم، والأموال يعبثون بها بأيديهم وأرجلهم. فشباب الشيعة تسفك دماؤهم، وبعد ذلك هم وأبناؤهم يفترشون نساء أولئك الذين قتلوا في سوح المعارك، ويأخذون أموال الشيعة بعناوين مختلفة، الأخماس وغير الأخماس. والشيعة تقبل الأيادي وتتمسح بالثياب وتسلم وترجع إلى الوراء على ظهرها احتراما وإجلالا، وتدافع عنهم بألسنتهم وبعواطفهم، ويعادون أقرب الناس إليهم في سبيل هؤلاء. وهؤلاء في مجالسهم الخاصة يصفون أبناء الجنوب بالمعدان والمطايا والحمير ويضحكون عليهم، ثم بعد ذلك يصعدون على المنابر ويخاطبوننا، يخاطبون شيعة العراق من أنهم إذا ما أخذوا أموال الشيعة فإنهم هم المتفضلون. أي حكم هذا؟ أنا أخاطب الذين عندهم شيء من الوعي، أقول لكم ماذا دهاكم؟ أنا لا أطالبكم أن تخرجوا تظاهرات، والله لا أطالب بهذا. التظاهرات في العراق مضحكة، جزء من برنامجي المضحكة، جزء من برنامجي الضحك على الذقون. أنا لا أطالب بتظاهرات ولا أطالب بالعنف والخصام، ما شبعنا من العنف والخصام. أنا أقول لأهل الوعي، يا جماعة فهموا الناس، بينوا الحقائق للناس، أنتم على الأقل ابتعدوا عنهم، هؤلاء قوتهم من جهل الشيعة. بينوا للناس الحقائق يا جماعة، كونوا أحرارا. الحسين السيوف بضعته السيوف، وحوافر الخيل داسته وهو على قيد الحياة، لا كما يقول الخطباء بعد قتله داسته حوافر الخيول. لكننا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة: فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها. تطأك الخيول وأنت جريح على قيد الحياة قبل أن يقطع رأسه. ما هكذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة: فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. الحسين في تلك الحال وهو يصرخ في أعدائه: كونوا أحرارا في دنياكم. وهو في تلك الحال، أنتم ما بالكم، كونوا أحرارا في دنياكم، لا شأن لنا بالدين، حرروا عقولكم وحرروا عقول الآخرين. إلى متى هؤلاء يركبون عليكم؟ إلى متى يركبون عليكم؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني بقول أبوك يا حركة فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
العنوان الأول من عناوين مرجعية الفساد وفساد المرجعية تم الكلام فيه: مرتضى الكشميري. أنتقل بكم إلى العنوان الثاني، حكومة كربلاء. حكومة كربلاء، أنا لا أتحدث عن الحكومة المحلية، عن مجلس المحافظة وعن رئيس مجلس المحافظة وعن المحافظ. هؤلاء جلاوزة صغار عند الحاكم السيستاني عبد المهدي الكربلائي، وعبد المهدي الكربلائي جلواز صغير وصغير وحقير جدا عند إمبراطور العراق محمد رضا السيستاني. حكومة كربلاء إنها حكومة السيستاني الفعلية، والتي تتغطى بالغطاء الديني. فالسيستاني له حكومتان في العراق، حكومة تتغطى بغطاء الديني إنها في كربلاء، وحكومة تتغطى بالغطاء الديمقراطي إنها في المنطقة الخضراء في بغداد. هذه هي الصورة الحقيقية من دون أغطية، من دون أقنعة، من دون أكاذيب. السيستاني له حكومة، حكومة تتغطى بالغطاء الديني في كربلاء، وحكومة كربلاء على رأسها جلواز المرجعية السيستانية عبد المهدي الكربلائي، وحكومة في بغداد تتغطى بالغطاء الديمقراطي، الجلواز فيها الأول هو رئيس الوزراء، لأن رئيس الوزراء في بغداد يأتي بتعيين من محمد رضا السيستاني وانتهينا، ولا يوجد شيء آخر وراء ذلك، لا انتخابات ولا صناديق اقتراع ولا دستور ولا قوانين ولا القائمة الكبرى أو الصغرى والبطيخ ولا أي شيء. هذه الحكاية من الآخر، من دون أي إضافات وأي أكاذيب وأي افتراءات. النقطة الثانية، حكومة كربلاء وهي مقدمة على حكومة بغداد، يعني لو تعارض أمران، أمر صادر من حكومة كربلاء وأمر صادر من حكومة بغداد، فإن الأمر الصادر من حكومة كربلاء هو الذي سيقدم على الأمر الصادر من حكومة بغداد. هذا هو الذي جرى في السنين الماضية، ولا زال يجري إلى هذه الثانية، وسيبقى موجودا. فما دامت المرجعية السيستانية حاكمة ستبقى الأوضاع على حالها كما هي. من وجهة نظري ليس بالضرورة أن تكون وجهة نظري سليمة، لكنني هكذا أعتقد. الفساد الذي ارتكبه السيستاني، إنني أتحدث عن علي السيستاني، عن الإمام السيستاني، الفساد الذي ارتكبه السيستاني بنفسه، وذلك عن طريق الذين خولهم ابتداء من ولده محمد رضا وانتهاء برؤساء الوزراء في بغداد، الفساد الذي ارتكبه السيستاني، إذا ما بقيت هذه المنظومة السيستانية كما هي، حتى لو أنها تدعي من أنها انسحبت ووقفت على جانب فهي كذابة كذابة كذابة. الفساد الذي سببه السيستاني للعراق لن يستطيع العراق أن يتخلص منه حتى إلى 50 سنة. إلى 50 سنة هذا إذا جلسوا على جانب، أما إذا بقوا فإن الفساد يتفاقم. إذا جلسوا على جانب فعلا ففساد السيستاني لن يستطيع العراق أن يتخلص منه إلى 50 سنة. نحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك. يعني نحن نموت والأجيال التي تأتي من ورائنا تموت وفساد السيستاني سيبقى، إلا إذا ظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه وجهة نظري، ووجهة نظري هذه لم تأتي من فراغ. إذا أردت أن أثبتها فإن بإمكاني أن آتيكم بالوثائق والأرقام والأدلة والحقائق، لكنني لست مهتما بذلك لأن أحدا لن ينتفع من هذا الكلام. أنتم ستبقون مضحكة وستبقون مضحكة، وأولادكم ستورثونهم هذه الحالة، لن تتغيروا. قد يعجبكم كلامي في بعض جهاته لكنكم باقون مضحكة مضحكة مضحكة. لا أعتقد أن شيئا سيتغير، الواقع هكذا يقول، إلا إذا تغيرت مفردات أساسية من هذا الواقع. لا تتصوروا أن التظاهرات حتى لو ضربت 100 مرة، هذه مضحكة، هذه التظاهرات هذه مضحكة تلعب بها المرجعية من وراء ستار. أنا لا أقول إن المرجعية هي التي أوجدت هذه التظاهرات، أبدا، المرجعية لا تريد التظاهرات، لكنها تمتلك من الأدوات والوسائل أن تعبث بها وأن تضحك عليها وأن تصنع منهم مضحكة كما فعلت، فقد صنعت من تلك التظاهرات مضحكة. القضية أكبر من ذلك، القضية تحتاج إلى وعي عقائدي بالدرجة الأولى، وهذا الوعي العقائدي لا وجود له في الواقع الشيعي. الناس يعتبرون أن معرفتهم بفساد الحكومة هو هذا الوعي، هذا لا وعي ولا بطيخ ولا هم يحزنون. الوعي الحقيقي هو الوعي العقائدي، والمراد من الوعي العقائدي الثقافة الأصيلة لمنهج الكتاب والعترة. أما معرفة فساد المرجعية السياسي الاقتصادي هذا يأتي في الحاشية، هذا الكلام ليس مهما، أنتم تجدونه مهما، ربما كثير منكم لم يكن مطلعا على هذه الحقائق التي عرضت في هذا البرنامج. وأنا ما عرضت شيئا من فساد مرجعية السيستاني، سأعرض لكم أشياء أخرى ولكنها لا تعد بشيء إلى الفساد الحقيقي المخفي. نحن نعرفه، أنا أعرفه، لكنني لا أستطيع أن أتكلم من دون وثائق. خلاصنا بالوعي لا بالتظاهرات، صدقوني لا بالتظاهرات، أنا لست ضد التظاهرات، لا شأن لي بالتظاهرات، تلك لعبة سياسية وبعد ذلك صارت ألعوبة مرجعية فتحولت إلى مهزلة وصارت ساحة لتصفية حسابات فيما بين مجموعات من كل الأطراف، من أطراف العملية السياسية ومن الأطراف التي هي جالسة خارج العملية السياسية. لا شأن لي بهذا الموضوع. أنا أقول لكم هذه المرجعية الفاسدة وسائر المرجعيات الأخرى هؤلاء وجودهم بسبب جهل الشيعة، بسبب سفاهة الشيعة. لو أن الشيعة صارت على وعي من دون تظاهرات، من دون عنف، من دون شتائم، من دون سباب، من دون مشاكل، يسحبون أنفسهم، ستتهاوى هذه المرجعيات. هذه المرجعيات متقومة بأموال الشيعة وبالجماهير الشيعية. إذا انسحبت الجماهير الشيعية لا قيمة لهذه المرجعيات. الوعي هو الذي يغير الواقع، وبالتالي يمكن أن تتغير هذه المرجعيات إلى الأحسن، ونتمنى أن يكون ذلك من دون اصطدام، من دون مشاكل. انشروا الوعي بين الناس، فهموا الناس، كونوا أحرارا، أحرارا، كونوا أحرارا. والحرية تبدأ من حرية العقل، والعقل لن يكون حرا من دون وعي، من دون وضوح، من دون معرفة سليمة. حرية العقل في الوضوح. أنا لا أريد أن أتشعب في هذه القضية، وأعود إلى العنوان الثاني من عناوين مرجعية الفساد وفساد المرجعية، حكومة كربلاء. حكومة كربلاء هي أوضح مثال للفساد والقذارة والتفاهة والفشل، وسأعرض لكم صورا من واقع هذه الحكومة الفاسدة. وأبدأ من أصل تشكيلها القانوني. هذا هو قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005. هذا القانون موجود على الإنترنت، بإمكانكم أن تدخلوا وتكتبوا هذا العنوان، ستجدون هذا القانون. بإمكانكم أن تذهبوا إلى دوائر الدولة المختصة وستجدون هذا القانون. بإمكانكم أن تراجعوا الحقوقيين المطلعين على تفاصيل القوانين العراقية، سيخبرونكم عن ذلك. هناك قنوات عديدة بإمكانكم أن تصلوا من خلالها إلى هذا القانون، وأسهلها الإنترنت. بإمكانكم أن تدخلوا إلى الشبكة العنكبوتية وتطلعوا على هذا القانون، قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005. أقرأ عليكم ما يتعلق بموضوعنا. الباب الثاني: مدير دائرة العتبات والمزارات والأمناء العامون، مادة 4، يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي 7 أشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة. عود أحشي لك ويا هذا الخرط، احنا متعلمين عليه. القوانين تكتب بشكل جيد، ولكن التطبيق يذهب في اتجاه آخر. نحن والقانون. يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي 7 أشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة، ممن يوافق عليهم المرجع الديني الأعلى وهو الفقيه الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف. التعيين إذن من رئيس الوقف الشيعي باعتبار أن رئيس الوقف الشيعي بمثابة وزير في الحكومة العراقية، وهو خاضع لرئاسة مجلس الوزراء في بغداد. فرئيس الوقف الشيعي قطعا بالرجوع إلى المرجع الأعلى يعني السيستاني، يتم تعيين الأشخاص، مدير دائرة العتبات والمزارات، الأمين العام للعتبة المقدسة العلوية في النجف الأشرف، وهكذا إلى أن نصل الأمين العام للعتبة المقدسة الحسينية في كربلاء، الأمين العام للعتبة المقدسة العباسية في كربلاء. مادة 5 تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلى 3 سنوات، تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلى، يعني الأمين العام للعتبة الحسينية مدة أمانته العامة 3 سنوات بحسب القانون، هذه المادة 5. تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلى 3 سنوات قابلة للتجديد 3 سنوات أخرى فقط. فالذي يعين أمينا عاما للعتبة العلوية الكاظمية للعتبات العلوية والحسينية والعباسية وسائر العتبات الأخرى، يعين أمينا عاما لمدة 3 سنوات ويجدد له مرة واحدة. هذا هو القانون. القانون أنا ما جئت به من البقالي، جئت به من المواقع الرسمية المتخصصة. لا نريد أن نشكك في أصل تعيين عبد المهدي الكربلائي أمينا للعتبة الحسينية، وأحمد الصافي أمينا للعتبة العباسية، لكنهم أنهوا المدة الأولى 3 سنوات ثم جددت لهم المدة الثانية 3 سنوات وانتهت المدة الثانية، يفترض فيهم أن لا يبقوا في هذا المكان بحسب القانون. السيستاني يطالب المسؤولين بالالتزام بالقوانين، ويطالب الشعب بالالتزام بالقوانين، وهو نفسه لا يلتزم بالقوانين. هل هناك فساد أسوأ من هذا الفساد؟ ما هي العتبة الحسينية تابعة له؟ إنها حكومته. هل يخفى على أحد من العراقيين أن حكومة السيستاني الدينية موجودة في العتبة الحسينية؟ ثم القانون يقول بعد المدتين لابد من أمين عام جديد، لكن هل حدث ذلك؟ بقي عبد المهدي الكربلائي أمينا عاما في العتبة الحسينية من دون تعيين، لا من رئيس الوقف الشيعي ولا من رئيس الوزراء، لأن رئيس الوقف الشيعي لا يستطيع أن يعينه أو أن يعين أحمد الصافي بحسب القانون، لا يستطيع، ولا رئيس الوزراء ولا حتى السيستاني، ولكن بقي عبد المهدي الكربلائي أمينا عاما وكذلك أحمد الصافي يستلمون الرواتب ويعقدون الصفقات ويؤسسون للمشاريع ويتصرفون بالأموال، وبقوا لفترة ليست قصيرة إلى أن أثيرت إشكالات على هذا الموضوع بسبب خلافات فيما بينهم وبين رئاسة الوقف الشيعي. يعني الحرامية اختلفوا بيناتهم، طلعت البوغة. البوغة يمتى تطلع؟ البوغة يعني السريقة. البوغة يمتى تطلع؟ من يشعركون الحرامية تطلع البوغة. صارت الخلافات. أنا بإمكاني أن أحكي لكم كيف اختلفوا ولماذا اختلفوا، لكنني لا أجد وقتا لذلك. اتعاركوا الحرامية، طلعت البوغة، وصار الكلام في الإعلام أنه كيف المرجعية التي تطالب الحكومة بالالتزام بالقوانين ويتحدثون، هو نفسه عبد المهدي الكربلائي في صلاة الجمعة وكذلك أحمد الصافي، عن أن مخالفة القوانين من الفساد، وجناب الأغايون هم في مناصبهم وفي تصرفاتهم يخالفون القانون. لو كانت هناك حكومة الآن هؤلاء لابد أن يقدموا إلى المحكمة وأن يدفعوا الأموال التي أخذوها بعنوان رواتب من الدولة، فكانوا يأخذون تلك الرواتب بشكل ليس شرعيا. لو تسأل السيستاني عن أن موظفا بسيطا وهو محتاج لذلك الراتب أخذه ولا زال يعمل لكن ليس معينا خلافا للقانون، سيقول السيستاني إنما خالف القانون، لا يجوز للموظف أن يأخذه باعتبار هذا من الفساد. فلماذا يجري هذا في مؤسسات السيستاني؟ أنا أخذت حكومة كربلاء السيستانية مثالا، هذا يجري في كل مؤسسات السيستاني، وستلاحظون ذلك حينما نصل إلى عنوان الوقف الشيعي، ما هو تابع له حين نتحدث عن فساد الوقف الشيعي. في عنوانه سنلتزم بالعناوين: مؤسسات السيستاني عموما تعمل خلافا للدستور وخلافا للقوانين، وهو عالم بذلك ولا إشكال عنده في ذلك، إلا إذا طلعت البوغة وظهر الكلام في الإعلام فإنه سيحتال حيلة وسيلتف على القوانين التفافا شيطانيا مشرعنا بشرعنة دينية. فلما صار الكلام في الإعلام كيف يبقى عبد المهدي الكربلائي في هذا المنصب؟ يبقى أمينا عاما للعتبة الحسينية وكذلك أحمد الصافي، ويخرجون علينا في كل جمعة يتحدثون عن الفساد وهم يعملون خلاف القانون. وهذه المشاريع الضخمة والمليارات التي يلعبون بها خلاف القانون، ما عندهم من سلطة قانونية. فجاءنا السيستاني بخطته الشيطانية الخبيثة، فنصب عبد المهدي الكربلائي متوليا شرعيا. المتولي الشرعي يبقى ما بقي على قيد الحياة، خصوصا بحسب قواعد المرجعية السيستانية، حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان بعثيا، حتى لو كان سافلا، ما هذا مرتضى الكشميري موجود ومنزلته في الجو المرجعي أعلى من عبد المهدي الكربلائي مليون مرة. فجاء السيستاني بخطته الشيطانية الخبيثة وعين عبد المهدي متولي شرعي. وفي الحقيقة هو بقي في نفس المنصب، هو الأمين العام، لكنه عين شخصا من أقربائه، عين شخصا ممن هم في دائرة أقربائه، ممن يكون تحت يده ويتحرك بحسب ما يريد. هناك الآن أمين عام للعتبة الحسينية، ولكن لا ذكر له، لا تأثير له. الحل والعقد بيد عبد المهدي الكربلائي الذي هو المتولي الشرعي عن السيستاني. المتولي الشرعي يبقى إلى آخر عمره. المتولي الشرعي لن يسأل من قبل الحكومة حتى لو أفسد، بخلاف الأمين العام. عين أمينا عاما من قبله عبد المهدي الكربلائي ووافق السيستاني على ذلك، والأمين العام لا يقدم ولا يأخر. والحكاية نفس الحكاية في العتبة العباسية، عينوا أحمد الصافي متوليا شرعيا للعتبة العباسية، التفاف على القوانين من قبل نفس السيستاني. الالتفاف على القوانين أقبح أنواع الفساد. وبأي أسلوب؟ بأسلوب الشرعنة الدينية، مثل الفتاوى التي مرت، يجب التستر على البعثيين، يجب التستر على الوكلاء الفاسدين، يجب تحريف الأمور بهذه الطريقة. إذا كنت فعلا يا أيها السيستاني تريد أن يكون عبد المهدي الكربلائي متوليا شرعيا، لماذا ما عينته من البداية قبل أن يكون أمينا عاما للعتبة العباسية من البداية؟ إذا كانت القضية شرعية فعلا وأنت تحركت باتجاه هذا الموضوع من جهة شرعية، فلماذا عين في المرة الأولى أمينا عاما، وعين في المرة الثانية أمينا عاما، وبعد انتهاء المدتين بقي أمينا عاما يوقع تحت هذا العنوان، يصدر الكتب، يعقد الصفقات، يصدر الكتب الرسمية ويعقد الصفقات الضخمة، ويتصرف بالمليارات، ويفعل ما يفعل، ويعين ويعزل؟ كل هذا كان فاسدا من دون وجود قانوني. إذا كنت يا أيها السيستاني تريد لهؤلاء أن يكونوا بهذا الوصف، لماذا إذن عينوا في المرة الأولى والثانية وبعد ذلك بقوا يعملون تحت هذا العنوان؟ هكذا يضحكون علينا، وهكذا تضحك المرجعية الشيعية على الحكومة من جهة، وعلى الشيعة عموما من جهة أخرى، وعلى الإعلام، والشيعة تبقى تصفق وتقدس وتهلل لهذه المرجعية. في هذه الأجواء هل هناك من شرعية حقيقية لهذه الحكومة؟ هذا التعيين جاء احتيالا وجاء كذبا وزورا. سيرقعون لكم وسيزورون التواريخ، لكن الحقيقة هي هذه. وأنا لو أريد أن آتيكم بالوثائق التي ترتبط بهذا الموضوع، إني قادر على الإتيان بها، وبعضها متوفر لدي، لكنني لا أجد وقتا لذلك. إنما أردت أن أبدأ حديثي من هذه النقطة، من أن الحكومة هذه أساسا ليس لها من أصل قانوني صحيح، وليس لها من أصل شرعي صحيح. الأصل القانوني هم اخترقوه وزوروه، والأصل الشرعي جاء احتيالا وفسادا وشيطنة من السيستاني نفسه للالتفاف على القوانين من خلال شرعنة دينية. هل هناك من ضحك على الذقون أكثر من ذلك؟ نذهب إلى فاصل.
كيفنا؟ اجوا جابوا الحرية. كيفنا؟ اجوا جابوا الحرية. يا من ساعت السادع لها الجيد، انفتحنا مالت الله الانفتاح الزين، التريد بخاطرك فتحة مثالية، القطاريط بعرض بحدودنا من الخور، الجماعة هناك انفتحة والغربية، وقبل من مرقة الزور على الاسكالوب وقامت كنكت على الفيس بدرية تشعر بالسعادة، قبل من مرقة الزور على الاسكالوب وقامت كنكت على الفيس بدرية تشعر بالسعادة من الصبح عريج وعافت بيتها تبوق الحرامية. شعب اس دير بالك تنتعض وتلوم، اذا رايت تلوم عليك وعلي، انا وانت رفعنا الفاسد من القاع وقلت له تفضل اصعد للعرش بيه، لحف صوت الما ينتخب مأثوم، اصبعك غطة لا تحرم الحجية، ركضنا بغير عرف ركاب على الصندوق. شعب اس شعب اس دير بالك تنتعض وتلوم، اذا رايت تلوم عليك وعلي، انا وانت رفعنا الفاسد من القاع وقلت له تفضل اصعد للعرش بيه، لحق صوت الما ينتخب مأثوم، اصبعك غطة لا تحرم الحجية، ركضنا بغير عرف ركاب على الصندوق. العميان السياسة انطينا عوشية، اصابعكم زرق سألت نفسك ليش جنابك منتخب قارصتك الحية، تحجو طلع ساذج تحجو طلع ساذج، بويا متعافين اشو زياراتك اقرايات ليلية، تحجو براحتك تنتقيد كل شي تقول، شي تريدون عم انطونا حرية، لا ما رايدين نريد عزرائيل يكرفك انت وامثالك اللوقية، اكو غير النفخ والصفق والتنظير، اش قبضت من الدعاية الانتخابية، العراق اللي يندعي تارس الدنيا حروف زحمة يبيع صوته بصوبة نفطية، في اي صيحون لك خط احمر ام حسين، وفي اي عبدون تاج الراس ابو عطية، واحنا بين ربع عطية وام حسين غدا الدولة وعلم كل خمس واوية. خادم سيدنا، في اي صيحون لك خط احمر ام حسين، وفي اي عبدون تاج الراس ابو عطية، واحنا بين ربع عطية وام حسين غدا الدولة وعلم كل خمس واوية. يا اهل بيتكم صح وحرام البيت تعرفونه؟ نعم سموه شعلية، ابو الشعلية شاياها اللي مو شعليها، جيب هنود تعدل لك الوضعية، بويا فلان باقك، بويا فلان باقك، لا نشور بيك، زين فلان هم لا أم علوية، أبو القاطر رصاص معود أهل الشيوخ، يا بلابس أسود طيبة لبنية، شاياه أبوي البنجف باقاك لو أم التي باقت الخرجية، علو ياكم على الياهل يجي تهوسون، علي مذولة ما ينجاب طارية، علو ياكم علي بس للحشد تنقال، علو يذب رقبت على اليزيدية.
كان في نيتي أن أبدأ بقراءة رسالة وجهها وزير التخطيط الأسبق في حكومات سابقة قبل 2003 الدكتور جواد هاشم، شخصية معروفة، وجه رسالة إلى حيدر العبادي حينما كان رئيسا للوزراء. الرسالة ستظهر في هذا التقرير، التقرير طويل بعض الشيء، وسأعود بعد التقرير كي أقرأ جانبا من هذه الرسالة. الرسالة ستشاهدونها في تقرير مهم جدا. هذا التقرير يتناول فضيحة فساد مطار كربلاء، إنها من فضائح الفساد السيستاني من الطراز الأول. رجاء اعرضوا لنا هذا التقرير. بعد انتظار أكثر من 4 سنوات شهدت محافظة كربلاء المقدسة وضع حجر الأساس لمطار كربلاء الدولي الذي يصفه مراقبون بأنه من المشاريع الاستراتيجية المهمة في البلاد، ويخدم المطار في حال تم تشغيله 2 مليون مسافر سنويا، خصوصا في موسم الزيارات المليونية التي تتجاوز فيها أعداد الزائرين الوافدين من الخارج أكثر من 5 ملايين زائر عربي وأجنبي.
والذي سيتم تنفيذه من قبل الشركة البريطانية ومدة التنفيذ إن شاء الله خلال 18 شهر يكمل المطار.
اليوم راح نسافر إلى مدينة بول ونشوف شنو الجماعة
اسم مطار الإمام الحسين الدولي. وزير النقل العراقي الذي وصل إلى باريس مؤخراً تباحث مع شركة ADPI الفرنسية المتخصصة ببناء المطارات العالمية الحديثة لتكون الشركة المنفذة لهذا المشروع إلى جانب عروض من شركات أخرى.
هناك شركات صينية، هناك شركات إيرانية، هناك شركات كبرى.
الحلم العراقي، وهو مطار الفرات الأوسط الذي تستثمره شركة ADPI الفرنسية،
يستطيع أن يستوعب أكثر من 20 مليون مسافر سنويا.
نستطيع أن نقول أنه هذا المشروع بمثابة حلم وإن شاء الله يتحقق.
ويحبون أن يرتقي العراق إلى أعلى درجات الرخو.
راح يتجاوز عدد النازلين في مطار بغداد، وبالتالي هي فرصة استثمارية مربحة ومهمة في كربلاء.
أنا أمثل الشركات تقريبا 15 شركة إيطالية هنا بالعراق.
أشكركم على مجيئكم هذا اليوم وتغطية هذا الحفل، وأنا أسلم الأمانة إلى سماحة الشيخ وهي إجازة الاستثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار إلى العتبة الحسينية المقدسة.
بين الحين والآخر يتصدر عناوين الأخبار ويبرز إلى واجهة المشهد إنه مطار كربلاء الدولي، مشروع قديم جديد. الشركة المعنية بتنفيذ مشروع مطار كربلاء الدولي تهربت من الإدلاء بتصريح صحفي حول تحديد مدة زمنية لإنجاز المطار.
حسب المخطط إلى ب 18 شهر، وإن شاء الله نأمل أن لا تتجاوز في أسوأ الاحتمالات أنه إنجاز المشروع ب 24 شهر.
شيخ عمر، يعني واحد موقع عقد 500 مليون قاعد بتلفات الدنيا، أنا ليش ما أخذكم وياي؟ لأنه أريد أوريكم أنه شركة يتوقع عقد ب500 مليون ما تقعد بقرية بتلفات الدنيا وزاغور وخاتل.
حيث تعاقدت العتبة المباركة لتنفيذه مع شركة كوبر تشيس البريطانية ومجموعة الرضا العالمية.
سعيد أطب وراء البيوت حتى أصل إلى هذا المكان. هذا الموضوع ب500 مليون، فلازم يطيرون هواية مو واحد، مو لاني غلطان. لو أنتوا هما سولوها على أبو ما ندري، ما قال لنا هم شركة رقم واحد عندهم مكتب هنا صغير. ماكو اي دلالة عنها هي شركة مال مقاولات. الشركة تتخصص ب يعني انظمة ملاحة مال مطارات، تصليح، صيانة. ماكو اي شيء يدل على انها هي شركة مقاولات اطلاقا. يعني هذا الخلف مال البناية، هاي السيارة يجوز مالتهم، ما ادري. مركز صيانة إلكترونيات يعني، ما عادي ما بيشي.
ومثل ما تشوفون رحنا جنوبا إلى قرية صغيرة اسمها هاموردي، وهي قريبة جدا من مدينة بول، وشفنا أنه هو مجرد مركز صيانة لأجهزة إلكترونية تتعلق بتجهيز شركات محلية ودولية لقطع المطارات، تتعلق بالملاحة في المطارات. الرحلة الأخرى لازم تكون إلى المكتب الرئيسي حسب ما يوصفوه هنا، اللي هو في الشمال، لكن الرحلة تقريبا 5 ساعات من لندن، فراح نكلف أحد الأخوة الموجودين الشرفاء بالشمال أن يقوم هو بالواجب ويدزلنا المادة. ومثل ما تشوفون هي عبارة عن بناقل 3 مأجرين، والبقية أيضا شركات أخرى قاعدة بها، فهذا يعطيكم حجم يعني بحجم الشركة ونشاطها. أيضا نفس الشيء هذا المكتب ما شفنا شيء بدلال على أنه شركة مقاولات. شركات المقاولات معروفة يعني بها مخازن، بها مواد بناء، بها حديد، بها عمال، بها مهندسين، بها معدات، كل هذا غير موجود. هذه الشركة هي هندسية، جماعة الحاسبات يفتهمون إذا نقولها هي مجرد شيء يتعلق بالإلكترونيات وأجهزة ونظم الملاحة لا أكثر ولا أقل، وماخذين مكتب 12 و14 وكواحد 13 و 15 ما متأكد من الرقم لأنه صاير التسلسل يعني معكوس بالمبنى. الرحلة الثالثة راح تكون إلى فرعهم اللي مسجل بالإمارات في إمارة الشارقة، ومثل ما توقعنا هي شركة من هذني مال يعني مكتب صغير ميز، ويأخذوه عليه رخصة ويدفعون عليه مبلغ سنوي ويحصلون إقامات ويفتحون بها حساب بنك، يعني مو شركة، هي يعني مجرد رخصة ويسموها virtual office هنا ببريطانيا. التجربة هذه بدون يعني ما نقلت إلى الإمارات، وهذه مناطق الحرة هي عايشة على هاي السوالف، فمهم جدا. أيضا اكتشفنا أنه لما نروح على موقع safe zone اللي هو المنطقة الحرة المطار الشارقة، نكتشف أن الشركة هي ليست فرع لشركة كوبر تشيس في بريطانيا، وإنما شركة مسجلة بشكل مستقل ونشاطها تجارة عامة، وهذه مهمة جدا لأنه لازم جماعتنا اللي بالعراق يشوفون العقد اللي موقعي ويا الشركة اللي ببريطانيا لو موقعي بالشركة اللي بالإمارات، ومن يحولون مبالغ يحولون مبالغ على هاي لو على ذيك، هاي مسألة أخرى. بعدين سوينا بحث معمق على الإنترنت، اكتشفنا أنه يعني الحساب اليوتيوب على سبيل المثال كوبر تشيس كل أفلامها بالعربي، زين أنتوا تقولون هاي شركة بريطانية، زين ما معقول هاي الشركة ما عندها فد مادة إعلانية أو إعلام بالإنجليزي، هاي نقطة يعني غريبة جدا. طبعا انتقلنا أيضا للعثور على فيلم دعائي لمشروع الغدير اللي هو مشروع سكني بالنجف، والغريب انه يعني من شغلنا نشوف انه الدعاية الموجودة بداية الفيلم هي لشركة البعد الرابع، بعدين دحسيلي كوبر تشيس بالنص المشروع السكني، بس الاخنا هو لابس قميص مال كوبر تشيس وده يحكي بالمطارات، فشنو علاقة المطارات بمشروع الغدير؟ اعتقد المحاولة يعني اللف والدوران كل هذا حتى يستخدمون مشروع مقاولة الغدير اللي هو مشروع مقاولة عادية، اي مقاول يعني شوية مرتب نفسه يقدر ينفذ عدد البيوت هاي، الى انه ياخذون يبنون عليه سمعة حتى ياخذون عقد مال مطار.
تأمل شركة كوبر تشيس ان توسع اعمالها داخل العراق بعد ان امتدت اعمالها الى اكثر من 280 مطار دولي حول العالم في جميع مطارات المملكة المتحدة.
تعمل مجموعة شركات البعد الرابع منذ سنوات طويلة في العراق، وتمتلك فروعا في معظم المحافظات مع وجود المقر الرئيسي للشركة.
يقول المكتبها الرئيسي في بغداد وإلها فروع في لندن، طبعاً هل هو يعتبر هاي الفروع هي نفسها مكاتب كوبر تشيس؟ نجي على موقع كوبر تشيس بالبداية ونشوف يعني نصفحه، وأيضا نراجع رسالة الوزير السابق جواد هاشم اللي دزها للحكومة واللي هي يعني بيها تفاصيل الرخصة التجارية. وطبعا جواد هاشم يعني يبدي ملاحظاته برسالته إلى حيدر العبادي انه هناك يعني شبهة فساد كبيرة في هذا الموضوع، وانا اتفق معه كليا لانه نراجع يعني حتى مواقع الشركة الحقيقية ونشوف انه ما في شيء، يوحي أنه هي شركة مقاولات. أيضا لاحظ أنه هي 16 مدير مسجل على الشركة من 97، 11 من عندهم مستقيلين. أيضا نلاحظ أنه هناك أسماء عربية تم إضافتها يعني بشكل مقارب لفترة بروز مشاريع المطارات والمقاولات في العراق، منهم ناهض، منهم عواطف عبد علي اللي ما تجوز درايبة، ما أعرف يعني شنو السنة بيناتهم، لكن أيضا هناك إنجليز تم إضافتهم ب 2013 و16 و2009. يعني مو يعني شركة موجودة من 97، ليش هذولا صاروا مدراء فجأة بهاي الفترة؟ سؤال مهم هذا. بعدين شنو هاي الشركة اللي موجوداتها 130,000 يعني المبلغ اللي موجود عندها تحت اليد 1,280,000 وماخذ عقد 500 مليون دولار، شلون هاي يعني ضبطوها؟ بعدين اكو واحد يسلم مشروع قيمته 500 مليون دولار، يعني نص مليار دولار، الشركة كل موجوداتها ما تتجاوز حتى المليون، يعني بالسبعمية وشي. لأنه هذا يجيبنا السؤال، يعني السؤال الأول، التعاقد مع من دي يصير؟ هل هو مع الشركة اللي بالإمارات لو مع الشركة الأم كما يدعون أم في بريطانيا؟ ملاحظ أيضا أن العناوين اللي موجودة على الموقع كلها نفس العنوان، يعني هسه حتى لو أخذونا على قد عقلنا سولكم ثلاث عناوين أربعة على أساس فعلا مكاتب صدق يعني فروع وسوالف. خلينا نشوف هذا الموقع شلون كان شكله سابقا قبل 2016. طبعا الموقع مسجل بال 97 ومجدد بال 2017، ويعني 10 سنين ماخذي، والغريبة مسجل العنوان على مركز الصيانة اللي موجود في مدينة بول ومو المركز الرئيسي اللي موجود في شمال. عودا على الموقع نفسه، وإذا نرجع على موقع webarchive.org ونرجع في الزمن إلى 2004 راح نلقي شكل الموقع شلون كان في 2004 و5 إلى أن تم التغيير في 2016. وإذا زرنا الموقع في 2011 نجد أنه هناك تغيير بالموقع وإضافة بند اسمه مشاريع الشرق الأوسط، ومن ضمن هذه المشاريع هي قرية الغدير اللي هي ما لها علاقة بشغل الشركة أصلاً، لكن يبدو تم يعني واضح جدا تم إضافة هذا الفقرة بعد دخول ناهض إلى الشركة في 2009 حسب الترخيص. خلينا نرجع على موقع البعد الرابع، راح نلاقي واجهة جميلة في البداية يعني تشبه الواجهة اللي موجودة بموقع كوبرتشيس، لكن بس تدخلون على الروابط راح تشوفونه مشكل على موقع أقدم. والغريب إنه هذا الشركة ما بيها أرقام تليفونات تشتغل، يعني ندق عليهم من الخارج ما يطلع لنا أي شيء، يطلع لنا رسالة غريبة إنه ماكو يعني خاطئ أو شيء من هالقبيل. أيضا عنوان مسجل بالجادرية لكن الخريطة بالكرادة. إضافة إنه حاطين اسماء وقوائم اوادم وشركات يشتغلون بها، بس ما معروف هذول شنو صفتهم بالبعد الرابع، يعني ما واضح. يعني لاحظ ايضا توني مايرز اللي هو انتوني مايرز نفسه مدير كوبرتشيس، بس ايضا مدير بشركة سما اوكاف جنرال كونتراكتينج، زين، وميلا كوبرتشيس، زين، هاي شنو سما؟ احد سامع بها هاي الشركة؟ خلي يقول لنا. واحنا طبعا احنا هذا البحث يطول هواية، فدنسويه أثناء المونتاج حتى لا يأخذ وقت ويانا، وسامحونا بس هو يعني هاي طبيعة هذا النوع من التحقيقات تأخذ المجال. يعني لقينا صفحات تعريفية على كل فرع، مو عن طريق الموقع لكن عن طريق جوجل، وهاي يعني أعتقد إضافة جديدة للموقع ما شفناها قبل فترة. نلاحظ أيضا أنه ضافوا إيميل جديد إلى الإمارات بهاي الصفحة فقط. إضافة إلى ذلك نلقي أنه الإشارة إلى البعد الرابع لأول مرة على أنها شريك عمل وليس نفس الشركة. يعني هاي فد ملاحظة هم تفيدنا. طبعا ملاحظة على الطائر الأخ اللي دا يسوي الموقع يوميا دا يحدث فيه يعني شوي بس أكون تناسي حرف الاتش بالشارجة. أيضا أثناء البحث لقينا مقال على مجلة أو صحيفة بريطانية Cromlington Manufacture Copper Chase Limited secures $6 million contract in southern Iraq. يعني حصلوا عقد بقيمة $6 مليون في جنوب العراق. لكن من نقرأ التفاصيل هم رايحين مدينين 200,000 pounds من مؤسسة يعني المائية فند شنو فند يعني بيت تمويل أو محفظة. أنا إذا عندي شركة استخدمت دين 200,000 حتى تحصل عقد ب$6 مليون أنا شلون أسلمها مطالب $500 مليون؟ يعني هاي مصيبة. هاي مقال آخر يعني يحكي عن شركة هاينداي كوريا الجنوبية إنه هي بدها تترك المشاريع بالعراق لأنه الحكومة العراقية ما بدها تدفع زين. إحنا لما نشوف شركات كبرى بدها تطلع، هاي الشركة صغيرة بدها تدخل زين، منو ضامن؟ منو يضمن لها فلوسها؟ منو يضمن لنا إنه هي تسوي المطار؟ يعني هل هي مرجعيات دينية اليوم صارت هي مستثمر بالعراق والحكومة يعني مفلسة ما تقدر تسوي مطار فتجيبهم هم يبنون زين؟ الفلوس هاي الإيرادات وين راح تدخل؟ أكيد بجيب المستثمر يعني مو بجيب الدولة العراقية زين. هذا المستثمر شو راح يسوي بالفلوس؟ شو راح يسوي بالأرباح مالتها؟ يعني صارت مدى نفتهمها يعني مرجعيات لو تجار يعني حتى المواطن خطية المواطن والله هذا يقدر يقارن. خلنا نروح على شركة ADPI اللي راحوا عليها بالبداية وما طوها المشروع، خلوهم يرسمون خرائط وطلعوا زين. يعني ما معقول أني أترك شركة طولها عرضها ومرتبة ومشتغلة مطارات قيامة بالعالم على الشركة قاعدة ببناقل. وعندنا هاي همينة KPF يعني هاي هم شركة كبيرة مشتغلة عدة مطارات دولية وكل مطار يعني سعره 4 مليار 5 مليار وفوق زين. انتو مطاركم ماذا نفتهم؟ لا هو مطار من صدق كبير ب5 مليار يكلف على صدق يعني يعني ماذا نفتهم هذا مطاركم؟ لا هو مطار صغيروني تمشون به شغلكم خلي يكلف ل 12 مليون 20 مليون ولا هو مطار صدق مكلف 4 مليارات او 5 مليارات يعني سعره لا هيك ولا هيك. هاي الفلوس وين راح تروح؟ فنفتهم حتى المواطن يقارن اكثر. هاي الكويت مسوي مطار جديد ب 4.3 مليار دولار وهاي همينة مطار ببلاتسبرغ توسعة ب 38 مليون دولار زين. انتو لا هو سعر ما التوسعة او ما الواحد دي يصب له مدرج ويحسب كونكريت تضرب فيه 6 حتى انا مود وزن الطيارة 600 طن من تنزل مخزن او هنجر صغير وينزل بيه وصعد بيه ركاب هذا ما يكلف 500 مليون مستحيل يكلف 500 مليون يعني هذا بالزايد جملونات خبرة ولد مقاول بالخليج يطلع متر مربع ب$1,000 تقريبا شون يعني طلع 500 مليون هذا على شنو؟ هو مدرج وش اسمه غادين تنزلون طيارات ب18 شهر بعدين شنو هاي الصور حاطهم انت مال يعني وهذا مال معمل ريدي ميكس هذا تنقلون بيه وتحطوه هاي جملات مال قاعة الاحتفالات اللي سويتوها بالمناسبة مو مطارها. نكمل السؤال في الموقع يعني هذا يجهز الرجال ATS أجهزة ATS Air Traffic Control Systems ويعني مجرد مجهز لقطع مصلح إدامة وهالسوالف. وهاي القطع يعني هاي المشاريع اللي يقول هو مسويها بكل مطارات العالم، هاي هو بس مجرد مجهز يعني أجهزة، يعني هذا مو حتى انتجريتر، هذا سبلاير مجهز يعني. وهاي يعني ما تأهله بأي حال من الأحوال إنه ينفذ مشروع مطار كامل، إلا هذا كان مطار مصلى خيشي جملون وشارع، وإذا هالشكل هو ما يسوى 500 مليون دولار، يكتب نفسه 30 مليون دولار، وهاي 30 مليون ويا العمولات ويا الخمط. طبعا من نتفرج على باقي الصفحات نقول هاي شركة 7000 تخصص بيها، يعني ما تقول شركة ما صالة، كل شيء تشتغل طماطة. هاي زي انت من تجيب شركة تسوي لك مطار، تجيب شركة متخصصة ولا تجيب واحد كل شيء يشتغل، من الزيوت الى النقل الى التجهيز الى عليه من هالسوالف هاي. يعني عبالكم انتم من تسوون هالشكل عدة تبينون الشركة كبيرة؟
طبعا احنا حاولنا اكثر من مرة نتواصل بها الشركة، لكن يعني ما حد يعطي جواب، واحد يشمر شمرك على ثاني، وانتني ما يشيل الخط، ندق عليه من رقم واضح ما يشيله، من ندق عليه من رقم مخفي يشيله، وبعدين يطفي التليفون حتى لا حد يدق عليه. صارت 3 مرات يعني. ختاما أحب أقول أنه هذا المشروع اللي يميزه عن التحقيقات السابقة هو أنه المرجعيات تدخلت فيه. يعني إذا هذا المطار ما بنى ب 18 شهر وعلق الجزء من الشكل الهندسي اللي أنتوا صار لكم فترة تعرضوه على التلفزيون وعلى اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، معناتها اكو بوقة، وهاي البوقة او يعني السعر المبالغ به لشيء غير واضح باعتقادي. حتى المرجعيات جزء من الفساد، واحنا راح نراقب الوضع على مدى 18 شهر القادمة ونشوف شنو اللي راح يعطوكم اياه كمطار، وهل هو يشبه الصور اللي صار من فترة تزعوها أو IDPI صممتها أو لا.
ان شاء الله هاي البركه فيها ان شاء الله.
مات والي
اللهم صل على محمد والي
افضل الاعمال،
صلاه على محمد والي محمد،
اللهم صل على
والي مبروك ان شاء الله
على حب الحسن والحسين،
اللهم صل على محمد
لبيك يا حسين،
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 لبيك يا حسين.
التفاصيل تفاصيل الفساد والسرقة القبيحة جدا في مطار كربلاء ستأتينا بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما
بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. كنت قد عرضت بين أيديكم تقريرا تلفزيونيا يشتمل على تحقيق مصور فيما يرتبط بفضيحة فساد مطار كربلاء. لأجل أن نتذكر ما مر، عنواننا شيعة العراق ما بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. المفردة الأولى، العنوان الأول، مرتضى الكشميري، مر الكلام فيه. العنوان الثاني، حكومة كربلاء، وقلت من أنني سأستعرض نماذج من فساد حكومة كربلاء. بدأت أولا بالحديث عن فساد أصل وجودها القانوني والشرعي، وحدثتكم عن قضية التفاف السيستاني حول القانون في مسألة تنصيب عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي بعنوان المتولي الشرعي، بعد أن حدثتكم عن قضية منصب الأمين العام للعتبات المقدسة، وقرأت عليكم من القانون بنصوصه الأصلية. انتقلت إلى اللقطة الثانية، إلى الفقرة الثانية، مطار كربلاء، وعرضت التقرير المتقدم. هذا التقرير الذي قارب النصف ساعة هو مختصر من تقرير أكبر وأوسع من هذا الذي عرضته بين أيديكم. هناك تحقيق ميداني مفصل لمجموعة شباب العراق للإحصاء والمسح، ولهم موقع على الإنترنت أيضا، شباب العراق للإحصاء والمسح. هم يعرفون أنفسهم: نحن مجموعة صغيرة من شباب المهجر الذين تنقلوا من بلد لآخر، لقد عانينا كما عانى الآخرون من أبناء العراق بكافة أطيافه، إلى آخر كلامهم. هؤلاء هم الذين قاموا بهذا التحقيق الميداني حول مسألة فضيحة فساد مطار كربلاء، حيث أوكلوا المطار إلى شركة لا علاقة لها ببناء المطارات أصلا، وتركوا الشركات الرصينة التي قدمت عروضها، تركوها وذهبوا إلى شركة لا علاقة لها ببناء المطارات. فساد في فساد في فساد. وقد عرض التقرير أن مكتبهم في الإمارات هو عبارة عن غرفة صغيرة مغلقة، لا توجد شركة حقيقية تعمل بهذه الطريقة.
إنها شركة صغيرة في مكان نائٍ هنا في بريطانيا ليست مؤهلة بأي وجه من الوجوه أن تتبنى مشروع إنجاز مطار بهذه القيمة الهائلة، نصف مليار دولار. سأقرأ عليكم ما جاء في رسالة وزير التخطيط العراقي الأسبق، كان وزيرا للتخطيط في الحكومات السابقة، الدكتور جواد هاشم، يرسل هذه الرسالة إلى رئيس الوزراء العراقي في وقته حيدر العبادي. لا أجد مجالا لأن أقرأ كل الرسالة، وإنما سأقرأ جانبا منها، فأنتم قد اطلعتم على بعض التفاصيل من خلال التقرير التلفزيوني الذي تقدم عرضه بين أيديكم. مما جاء في رسالة الدكتور جواد هاشم إلى حيدر العبادي: وفقا للوثائق المنشورة على الموقع الرسمي البريطاني للشركات، فإن الشركة المسماة كوبر تشيس ليمتد لا علاقة لها بإنشاء المطارات. حين يتحدث الدكتور جواد هاشم عن الموقع الرسمي البريطاني للشركات، نحن نعرف ذلك، بإمكان أي أحد أن يدخل على هذا الموقع كي يعرف حقائق الشركات. أنا لا أريد أن أعلق على كل صغيرة وكبيرة، لكن الدكتور جواد هاشم يتحدث عن حقيقة موجودة هنا نحن نعرفها جميعا. على الأقل المتخصصون بهذا الشأن يعرفون هذه القضية. وفقا للوثائق المنشورة على الموقع الرسمي البريطاني للشركات، فإن الشركة المسماة كوبر تشيس ليمتد التي أوكلوا إليها مطار كربلاء من طريق شركة خيرات السبطين، وهي شركة سيستانية، إنها شركة تابعة للحكومة السيستانية الفاسدة في كربلاء، فإن الشركة المسماة كوبر تشيس ليمتد لا علاقة لها بإنشاء المطارات، بل إنها شركة أسست في 20 نوفمبر 1990 لبيع التلفزيونات والهواتف. الشركة لا علاقة لها بإنشاء المطارات أو أي نوع من البناء والإنشاء. للتأكد يرجى مراجعة الموقع الرسمي البريطاني، ويشير إلى العنوان. وبعض التفاصيل أنتم شاهدتموها في التقرير بشكل ميداني. يدير الشركة كل من العراقي ناهض صالح جاسم، العراقية عواطف عبد علي، بول بويدل، والسيد أنتوني مايرز. وفقا للوثائق المرفقة تعتبر الشركة، الوثائق المرفقة مع الرسالة، وهذا فايل كامل من الوثائق الرسمية التي ترتبط بتأريخ هذه الشركة وبأوضاعها المالية وبوضعها الضريبي. هو يتحدث عن مثل هذه المعلومات لأنه قد أرفقها مع الرسالة. هذا الفايل ليس هو الذي أرفقه، وهذا فايل نحن استخرجنا. وفقا للوثائق المرفقة تعتبر الشركة من الشركات الصغيرة، وبذلك أعفيت من الخضوع للضرائب البريطانية. هذا الأمر يعرفه المشتغلون بالبزنس. الشركات الصغيرة بسبب أوضاعها الاقتصادية وقلة رأس مالها، بسبب أوضاع معينة تعفى من الضريبة. شركة بهذا المستوى كيف يوكل إليها صفقة بهذه القيمة؟ فساد في فساد، رائحة الفساد المرجع السيستاني تهب من كل مكان. وفقا للبيانات المتوفرة، وهذه وثائق على الإنترنت حقيقية على المواقع الرسمية، نحن هنا لا نتحدث بكلام لا حقيقة له، هذه حقائق بإمكانهم أن يكذبوا هذا الكلام. نحن نتحدث عن شركة مسجلة على الأراضي البريطانية، ونتحدث عن مواقع رسمية وحقائق ووثائق. بإمكان هذه الأطراف أن ترفع الشكاوى علينا إذا كان الكلام ليس حقيقيا. وفقا للبيانات المتوفرة ليست للشركة نشاطات في بريطانيا، ولم تقم ببناء أي شيء في أي مدينة في العالم، فكيف بمطار كربلاء الدولي؟ تريدون فسادا أكثر من هذا الفساد؟ هذا هو فساد المرجعية السيستانية في مؤسساتها. ويستمر الدكتور جواد هاشم مخاطبا حيدر العبادي السيد رئيس الوزراء: إن عقد هذه الشركة يعيد إلى الذاكرة عقدي الكهرباء اللذين وقعتهما وزارة الكهرباء مع شركة كندية وهمية وأخرى ألمانية مفلسة. ألم يتعلم من يمسك بزمام المسؤولية في العراق بأن إحالة المقاولات واختيار الشركات لا يتم بهذه الصورة العشوائية المبطنة بالفساد والسرقة؟ هل يعقل أن تحال مقاولة إنشاء مطار دولي على شركة لا علاقة لها بالموضوع، وبواسطة شركة محلية صغيرة متسترة بالعتبة الحسينية تحت اسم شركة الصبطين؟ هو يشير إلى شركة خيرات الصبطين، إنها شركة تابعة للحكومة السيستانية التي يشرف عليها إمبراطور العراق محمد رضا السيستاني. رجاء أولا اعرضوا لنا عنوان شركة كوبر تشيس ليميتد، هذا هو عنوان شركة كوبر تشيس، هذه الشركة الصغيرة المخادعة والتي من خلالها يمر فساد المرجعية السيستانية عبر حكومتها في كربلاء، وبالتحديد عبر شركة خيرات السبطين. رجاء اعرضوا لنا عنوان شركة خيرات السبطين، هذه شركة خيرات السبطين، الشركة التي تولت عملية الفساد الواضح مع هذه الشركة التي لا علاقة لها ببناء المطارات. بحسب الحسابات الرسمية لهذه الشركة والمسجلة على المواقع الرسمية الصحيحة، مجموع ممتلكات هذه الشركة حينما أحيل مطار كربلاء عليها، أتعلمون كم مجموع أموالها؟ هذه الوثيقة بين يدي، 794,864 كل ممتلكات هذه الشركة سنة 2016، كل ما تملكه. أتعلمون هذا المبلغ؟ قيمة بيت عادي متوسط، وربما قد يكون صغيرا في بعض المناطق في مدينة لندن، بيت عادي جدا، قيمة بيت عادي متواضع قد يكون صغيرا في بعض المناطق وربما يكون متوسط الحجم. شركة كل أملاكها، كل ما تملك بقيمة بيت عادي متواضع متوسط الحجم في لندن، وهي ليست مختصة ببناء المطارات ولم تقم بأي بناء وبأي مشروع لا في بريطانيا ولا في أي مكان آخر في العالم، يحال إليها مطار كربلاء بقيمة نصف مليار دولار. ماذا تقولون أنتم يا أيها السيستانيون الأخيار الذين يتقاطر الورع والتقوى منهم؟ ماذا تقولون؟ هذه حقائق، وإذا بهم خير خلي يكذبوها، خلي يكذبوها عند الدوائر الرسمية. هذه حقائق ووثائق مأخوذة من جهات رسمية ومن المواقع الرسمية الحقيقية، لا كأكاذيبكم أنتم يا أيها السيستانيون. أي حمار يقوم بهذا العمل إلا إذا كان لصا فاسدا حقيرا سارقا، وإلا أي حمار يقوم بهذا العمل؟ شركة صغيرة في مناطق نائية في بريطانيا لا علاقة لها ببناء المطارات، لم تقم بأي بناء في بريطانيا ولا حتى في المناطق الأخرى المختلفة من العالم، كل ما تملك 794,864 ما يعادل قيمة بيت عادي متواضع متوسط وليس في المناطق الراقية في مدينة لندن، في المناطق الشعبية. يحال إليها هذا المشروع بأي منطق؟ هذا بأي منطق؟ هذا بمنطق مرجعية السيستاني فقط. نذهب إلى فاصل.
سايق انظلمنا وما يشور بعد، سايق إذا ممشى الحكومة رون، سايق إذا المشبع رجل صبح ومسية. شكو غير الحزن بالوطن سايد، شكو غير الحزن بالوطن سايد، انظلمنا وما يشور بعد، سايد اذا نمشي الحكومة رون، سايد اذا نشبع رجل صبح ومسية. طبع طبع بي بصراحة أحكي يا ناس، وحتى بالحلم أحكي بصراحة، قبل كانت رفيقي وهسه مولاي، الشعب تسمينهن ما شاف راحة. طبع بي بصراحة أحكي أناس، وحتى بالحلم أحكي بصراحة. قبل كانت رفيقي وهسه مولاي، الشعب بثني الهن ما شاف راح. إذا صايم وما تعرف شنو الصوم، إذا سئلوك لا تقول أنا صايم، ولا تقل لي تعال تفطر وياي، ما أفطر بلحم الفقرة دايم. لا تقل لي
رجاء نعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه محافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي عبر قناة آسيا الفضائية، إنه يتحدث مثل ما قال بأسلوب دبلوماسي عن الفساد الذي يكون واضحا وصريحا في أجواء العتبة الحسينية، وبالذات فإنه يتحدث عن مطار كربلاء. رجاء اعرضوا لنا فيديو عقيل الطريحي.
اجينا قعدنا ويا السيد هادي العامري انا والاخ ابو حمزة رئيس المجلس، قعدنا في بغداد بمطار بغداد، التقى ويا 15 شركة على ما اتذكر، وهو السيد الوزير كان الاستاذ هادي العامري كان موجود، ووكلاء الوزارة وغيرهم، واحنا كنا مستمعين. من اطلعنا قلت للاخ ابو حمزة الاستاذ نصيف رئيس المجلس، قلت له المطار ما راح يصير. قال ليش؟ قلت له الجماعة ما عندهم رؤية واضحة شلون يردون ينطون المطار، ما يدرون ينطون
يا جماعة
وزارة النقل
زين،
ما يدرون ينطوا استثمار، ما يدرون ينطوا بي او تي تي او تي، انا ما اعرف من المصطلحات، الشراكه لو هم ينفذون الى اخره. صارت مجموعه لقاءات تجي شركات علينا، انا باعتباري محافظ تجي شركات تقول يابا احنا نريد قضيه المطار تريد تصير. بهالاثناء صار التبدل مالت الوزاره، صار الاستاذ باقر جبر هو وزير النقل بدون المشوره وياي انا كمحافظ على الاقل.
زين،
ما اسمع الا انه هذا الملف تحول بعهده العتبات المقدسه، العتبه الحسينيه المقدسه. انا مفرحت عندهم مشاريع جيده العتبات، وكنت اتمنى انه القضيه تنجح.
زين،
وقعدت ويا سماحه الشيخ عبد المهدي الكربلائي اللي هو احرص مني على حصول المطار.
زين،
لكن يبدو ان في ادواته هناك اشكالات. انا بصراحه احكيها والى هم قايل
تحليل لو عندك معلومه.
لا انا حاكيه هي، انا منطي مجموعه تفاصيل.
لا قلت حشية. يبدو ان هناك في ادواته اشكالات،
يعني احيانا اللغه الدبلوماسيه تحتاجها بالكلام،
فاذا هي معلومه.
من قعدت شو اسمه سمحت الشيخ طلب من عندي، العفو قبلها، هذه اي شركه تجي قمت ادزها لهناك، جاب اكو عتبات روحوا لهم، لان هم صار الملف يمهم، انا بالنتيجه اريد المطار يصير. على اي حال الان فديوم سمحت الشيخ اتصل قال الاخوه بالشركه يريدون يشوفوك، شركه خيرات السبطين، اجوا حضروا يمي ثلاث اخوان مدير الشركه واحد من عندهم. هذا الحكي صار لفد لعله سنتين ونص بهالحدود، فشرحوا لي على المطار وانه احنا عندنا شركه صينيه اجت عندنا كذا. محصلة الكلام لم أفهم منه شيئا، فسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني ما يعطيني معلومات. زين أنا بالنتيجة
شركة خيرات السبطين هي إلها تجربة ببناء مطارات؟
لا، هو هذا الكلام، وهذا الكلام أنا اعتراضي هذا.
ايه؟
أنا اعتراضي هذا.
زين،
أنا اعتراضي.
إذن هم شركة وسيطة؟
لا، وصار بعهدتهم المطار، صار بعهدتهم ويردون يأخذوا استثمار.
زين،
فمن سمعت من عندهم خلصنا، قال انت شو تقدم لنا؟ قلت له كل شيء ما اقدم لكم. قال ليش؟ مو هاي للحسين. قلت له هذا نيلس بيحين علينا، هذا نحن نعرف لهم.
زين،
هاي بصراحه
بالدارج. ايه،
قلت له الحسين عليه السلام ما له دخل بالمطار، احنا نريد نسوي مطار حتى نخدم زوار الحسين ونخدم اهالي الحسين.
زين،
اهالي المدينه.
خلاصة الحكاية مطار كربلاء قيمة المشروع $500 مليار 500 مليون دولار. الحكومة أوكلته إلى شركة خيرات السبطين، هذه الشركة لا علاقة لها بالمطارات ولا تفهم شيئا من ذلك مطلقا. هذه شركة للتجارة العامة من الشركات التابعة للعتبة الحسينية للحكومة السيستانية الفاسدة الفاشلة في كربلاء. ودليل الفساد هو هذا، شركة خيرات السبطين أي مطار بنته في العالم؟ ماذا يعرفون من بناء المطارات؟ المطار في عهدتها وبعقد استثماري سيسيطرون على المطار قبل البناء وحين البناء وبعد البناء مثل ما فعلوا في مطار النجف. ما هم يسيطرون على المشروع قبل أن يبدأ وحينما يكون العمل وبعد أن يتم، حتى تبقى السرقة مستمرة، سرقة مستمرة. هذا هو الواقع الذي تتحرك فيه وتتحرك على أساسه الحكومة السيستانية في كربلاء وفي كل مكان. نحن الآن نتحدث عن حكومة كربلاء، وحديثنا بالتحديد بخصوص مطار كربلاء. فشركة خيرات السبطين ما علاقتها بالمطارات؟ ومع ذلك فهل ذهبت إلى شركة متخصصة بالمطارات؟ ذهبت إلى شركة بائسة قيمة أملاكها أقل من 800,000 باوند، قيمة أملاكها تساوي قيمة بيت عادي متوسط في المناطق ليست الراقية في مدينة لندن. أحالت بناء المطار على هذه الشركة. إلى الآن لم ينجز المطار. أنجزوا شيئا من المطار، شيئا بسيطا، لكنهم يخدعون الناس. الشارع الذي يؤدي إلى المطار رتبوه، الناس حينما تمر ترى شارعا مرتبا، وهناك نقطة تفتيش تمنع الناس أن تصل إلى المطار كي يروا هل اكتمل أم لم يكتمل. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وأنتم في العراق واذهبوا بأنفسكم وجربوا الشارع الذي يراه الناس رتبوه الذي يوصل إلى المطار. هذا الشارع مرتب، ولكن هل يستطيع أحد أن يصل إلى المطار؟ هناك نقطة تمنع الوصول إلى المطار. أنجزوا شيئا من المطار لا قيمة له بالقياس إلى المدة الزمنية وإلى الاتفاقات. التفاصيل التي كانت في التحقيق المصور كانت تتحدث عن أصل الصفقة، عن أصل إحالة هذا المشروع على شركة خيرات السبطين، وهي أحالته على شركة كوبر تشيس البريطانية. الحكاية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الذكاء ومن النبوغ. محافظ كربلاء عقيل الطراحي حديثه واضح، هو لا يستطيع أن يفصح بشكل كامل، وقال صريحا من أنه لا بد من الحديث بلغة دبلوماسية. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في كلامه من وجود فساد في المحيط، في الوسائل وفي الآليات وفي الجو المحيط بعبد المهدي الكربلائي. هو لا يستطيع أن ينسب الفساد إلى عبد المهدي الكربلائي، ومع كل ذلك فقد أقالوه لعقيل الطراحي. أنا لست مدافعا عن عقيل الطراحي، ولكنهم أقالوه، أخرجوه، وجاءوا بشخص على هواهم، جاءوا برئيس مجلس المحافظة، المحافظ الحالي. لكنني أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في كلام عقيل الطراحي من أن الجو المحيط بعبد المهدي الكربلائي جو فاسد، ومن أن شركة خيرات السبطين لا علاقة لها بالمطارات، وهذا الجميع يعرفونه. حين أتحدث عن الجميع، أتحدث عن الجميع الذين لهم علاقة بالموضوع. وأيضا أشار إلى إكلاوات الأمامنة لما ربطوا الموضوع، موضوع فسادهم وسرقاتهم بالحسين عليه السلام، فقال لهم ما قال. رجاء أعيد بث الفيديو.
جينا قعدنا ويا السيد هادي العامري، أنا والأخ أبو حمد رئيس المجلس، قعدنا في بغداد بمطار بغداد، التقى ويا 15 شركة على ما أتذكر، وهو السيد الوزير كان الأستاذ هادي العامري كان موجود، ووكلاء الوزارة وغيرهم، وإحنا كنا مستمعين. من طلعنا قلت للأخ أبو حمزة سعد نصيف رئيس المجلس، قلت المطار ما راح يصير. قال ليش؟ قلت له الجماعة ما عندهم رؤية واضحة شلون يردون ينطون المطار، ما يدرون ينطون
يا جماعة
وزارة النقل
زين،
ما يدرون ينطوا استثمار، ما يدرون ينطوا بي او تي تي او تي، انا ما اعرف من المصطلحات، الشراكه لو هم ينفذون الى اخره. صارت مجموعه لقاءات تجي شركات علينا، انا باعتباري محافظ، تجي شركات تقول يا احنا نريد قضيه المطار تريد تصير. بهالاثناء صار التبدل مال الوزاره، صار الاستاذ باقر جبر هو وزير النقل بدون المشوره وياي أنا كمحافظ على الأقل.
زين.
ما أسمع إلا أنه هذا الملف تحول بعهدة العتبات المقدسة، العتبة الحسينية المقدسة. أنا مفرحت، عندهم مشاريع جيدة العتبات، وكنت أتمنى أنه القضية تنجح.
زين.
وقعدت ويا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي اللي هو أحرص مني على حصول المطار.
زين.
لكن يبدو أن في أدواته هناك إشكالات. أنا بصراحة أحكيها وإلى هم قايل
تحليل لو عندك معلومة،
لأن حاكي هي أنا منطي مجموعة تفاصيل.
لا قلت يبدو أن هناك في أدواته إشكالات،
يعني أحيانا اللغة الدبلوماسية تحتاجها بالكلام،
فإذن هي معلومة.
من قعدت شو اسمه سمحت الشيخ طلب من عندي، عفوا قبلها هذه، أي شركة تجي قمت أذذها لهناك، يا أكو عتبات روحوا لهم، لأن هم صار الملف يمهم، أنا بالنتيجة أريد المطار يصير. على أي حال الآن في اليوم سمحت الشيخ اتصل قال الأخوة بالشركة يردون يشوفوك، شركة خيرات السبطين، أجوا حضروا يمي ثلاث أخوان مدير الشركة واحد من عندهم. هذا الحكي صار لفد لعله سنتين ونص بهالحدود، فشرحوا لي على المطار وأنه إحنا عندنا شركة صينية إجت عندنا كذا. محصلة الكلام لم أفهم منه شيئا، فسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني ما يعطيني معلومات. زين أنا بالنتيجة
شركة خيرات السبطين هي إلها تجربة ببناء مطارات؟
لا، وهذا الكلام، وهذا الكلام أنا اعتراضي هذا.
ايه؟
أنا اعتراضي هذا.
زين.
أنا اعتراضي.
إذن هم شركة وسيطة؟
لا، وصار بعهدتهم المطار، صار بعهدتهم ويردون يأخذون استثمار.
زين.
فمن سمعت من عندهم خلصنا، قالت ايش تقدم لنا؟ قلت والله كل شيء ما اقدم لكم، قال ليش مو هاي لي الحسين؟ قلت له ذني لسبي الحين علي انا هذا نحن نعرف لهم
زين
هاي بصراحه
بالدارج ايه.
قلت له الحسين عليه السلام ما له دخل بالمطار احنا نريد نسوي مطار حتى نخدم زوار الحسين ونخدم اهالي الحسين
زين
اهالي المدينه.
بغض النظر عن عقيل الطراحي ولا أريد أن أدافع عن، لكن هذا المنطق الذي يتكلم به هل لأنه على خلاف معهم؟ هل هو يتبنى هذا المنطق بشكل مبدئي؟ لا شأن لي بعقيل الطراحي، لكن هذا الموقف وهذه الطريقة من التفكير والحديث هي التي أخرجته من أن يكون محافظا لكربلاء، فقرروا إقالته وأقالوا. رجاء أعرضوا لنا صورة الإقالة. هذه صورة إقالة عقيل الطراحي. أنا لا أقول إن الإقالة ترتبط ارتباطا مباشرا بقضية مطار كربلاء أبدا، وإنما أتحدث عن تفاصيل إذا ما جمعناها ستظهر لنا صورة واضحة، حتى لا يقال هذا تدليس أو هذا غش. أنا لا أقول من أن إقالة عقيل الطراحي مرتبطة بشكل مباشر بموقفه من مطار كربلاء أبدا. هناك خلافات معروفة داخل مجالس المحافظات عموما وداخل مجلس المحافظة في كربلاء، وصراعات. عقيل الطراحي يمثل حزب الدعوة وآخرون يمثلون اتجاهات أخرى، وبالنتيجة أنا لا شأن لي بكل هذا، أنا أريد أن أجمع لكم التفاصيل. رجاء أن أعرضوا الإقالة مرة أخرى. هذه الإقالة تمت بعدد حضور وصل إلى 26 عضو من أعضاء مجلس المحافظة الذين صوتوا لصالح قرار الإقالة 17 من 26، وهذه الوثيقة موقعة بتوقيع المهندس انصيف جاسم الخطابي رئيس مجلس المحافظة والذي صار محافظا بعد ذلك. رجاء اعرضوا لنا صورة انصيف جاسم الخطابي. هذا هو انصيف جاسم الخطابي الذي كان رئيسا لمجلس المحافظة الذي أقال عقيل الطراحي، والذي ذكره قبل قليل حينما قال أبو حمزة. أبو حمزة هو هذا انصيف جاسم الخطابي. أعود بكم إلى التقرير التلفزيوني المصور الذي عرض عليكم قبل فاصل أذان العشاءين. يظهر كذلك انصيف الخطابي مع عبد المهدي الكربلائي حينما وضعوا حجر الأساس لمطار كربلاء، ويبدو من التصوير، يبدو من اللقطة أن صفاء وأن أنسا فيما بينه وبين عبد المهدي الكربلائي. أعرضوا لنا هذا المقطع.
صلي على
ابو الحسن والحسين،
اللهم صل على محمد. لبيك يا حسين
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 لبيك يا
فأزيل عقيل الطراحي وجيء بنصيف جاسم الخطابي الذي هو محافظ كربلاء الآن. أنا لا أريد أن أربط ربطا مباشرا بين كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بفضيحة فساد مطار كربلاء، لكننا إذا جمعنا هذه الأجزاء في لوحة واحدة ستتضح لنا الصورة جلية بينة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه أفضل الشامي. أفضل الشامي من هو؟ هو الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية، يعني الناطق الرسمي باسم حكومة كربلاء، باسم الحكومة السيستانية في كربلاء. أفضل الشامي هو الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية، وهو أيضا نائب الأمين العام للعتبة الحسينية، الأمين العام الذي هو بتعبيرنا الشعبي خروعة خضرة، وإلا السلطة الحقيقية هي بيد المتولي الشرعي السيستاني عبد المهدي الكربلائي. الأمين العام هو بمثابة خروعة خضرة. أفضل الشامي هو الناطق الرسمي والنائب للأمين العام، النائب لخروعة الخضرة. أفضل الشامي في لقاء تلفزيوني في برنامج كالوس على قناة الفرات الفضائية يتحدث عن مطار كربلاء، ولاحظوا اللف والدوران، حتى حينما سأله مدير البرنامج مجري البرنامج سأله عن الشركة التي التزمت المطار، قال شركة غير عراقية، فسأله تركية إيرانية، قال لا يعني شركة إنجليزية. لو كان يعلم أنها شركة إنجليزية بريطانية حقيقية رصينة لتحدث عن ذلك بملء فيه، لكنه يعلم القضية بها واوي وألف واوي، وهم دول كلهم واوية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى لغة جسده وإلى طريقته في الكلام وإلى طريقة اللف والدوران وإلى كونه محرجا من الحديث عن هذا الموضوع. اعرضوا لنا الفيديو.
مطار كربلاء الدولي وما أدراك هو مطار كربلاء الدولي، منذ 10 سنوات في 2009 تم وضع حجر الأساس. شو كنت يكمل هذا المطار؟ تعاقبوا عليه وزراء هواية.
نعم.
شو راح تكون إدارته؟ هم راح ندخل نفس أزمة النجف، المجلس المحافظة لو الوزارة النقل، أكو رؤية لإدارته؟ وشو كنت يكمل؟
يعني شو كنت يكمل حقيقة أنه الشركة التي تم يعني تكليفها بإنشاء هذا المشروع بعد أن رسى عليها، أستطيع أن أقول أنه قدمت تعهدا في وقتها، ويبدو أنه بسبب أو لآخر تأخرت في تنفيذ هذا التعهد يعني، وما زال العمل جاري لشركة
غير عراقية.
يعني كانت الشركة المتصدية هي شركة غير عراقية،
تركية إيرانية؟
لا يعني شركة إنجليزية.
زين.
ثم استثمار. بمعية شركة عراقية، ولكن حقيقة قدموا في وقتها تعهدا بإنجاز هذا المشروع في مدة معينة، ولكن لم يتم إنجاز المشروع وتم يعني إبلاغهم بأنه سيسحب المشروع منكم. بقوا يقدمون تعهدات معينة وجابوا شركات أخرى، والآن تصور بعض فقرات المطار الآن أنجز منها شيء يعني في البروج في المدرج.
اعطيني نسبة سيدنا رقمية ايش قد؟
أنا النسبة اللي سمعتها حقيقة بحدود لعله 30% أو 40%
بعد 10 سنوات.
يعني الشركة تأخرت في التنفيذ للأسف الشديد، وكانت أكو خيارات.
تم إحالته من العتبة لو من الوزارة؟
يعني هو من قبل هيئة الاستثمار
الوطنية. ما هي صلاحية العتبة في فسخ العقد في تجديد شركة؟
يعني ما مراجع العقد حقيقة، ما أقدر يعني أبين ما موجود في العقد وما هي صلاحيات العتبة.
هذا موجه من أوجه الفساد هذا التلكو 10 سنوات 30%.
هو مو من 10 سنوات يعني حول للعتبة.
2009 تم وضع الحجر الأساس له صح؟
أي، ولكن ما كان يعني تحت يعني العتبة لم تتصدى لهذا إلا بعد فترة من الزمن. البداية كانت عدة جهات يعني تحاول، إلا أصور في أيام
خليني
سيد بيان جبر أصور يعني هو تحول.
ماذا قال أفضل الشامي حقيقة؟ أنه الشركة التي تم تكليفها بإنشاء هذا المشروع بعد أن رسى عليها، وكأنه هناك شركات منافسة نافست شركة كوبر تشيس ليميتد، هذه الشركة البائسة الفقيرة الضعيفة التي تم الحديث عنها. هو الناطق الرسمي باسم العتبة الحسينية حينما يسأله عن تفاصيل العقد وعن تفاصيل أخرى هو يقول من أنه لا يعلم. لاحظتم اللف والدوران والارتباك، وكان يود أن يجيب بسرعة وأن ينتقل إلى نقطة أخرى إلى موضوع آخر. لماذا؟ لأن القضية مثلما قلت لكم فيها واوي وألف واوي، قضية فساد واضحة جدا. هو يتحدث عن أنه قد بنوا البرج، البرج لا قيمة له إذا كان المراد من البناء الحجر، البرج في محتوياته، الأنظمة الإلكترونية الموجودة في البرج هي هذه المهمة. أين هي هذه؟ البرج ليس في البناء، البناء ليس مهمة. حين يتحدث عن برج المطار فبرج المطار هو في محتواه التكنولوجي، في محتواه الإلكتروني، وليس في بنائه الظاهري بالإسمنت. مخاتلة، مخادعة، القضية من أساسها ليست صحيحة. خيرات السبطين ما هي بشركة مختصة بالمطارات، والشركة البريطانية البائسة ما هي بشركة مختصة بالمطارات، وإلى يومك هذا لا يوجد مطار حقيقي. عملية خداع ومخاتلة، شارع رتبوه يؤدي إلى مطار ما هو بمطار إلى يومك هذا. وأنا حين أقول لكم ذلك لقد أرسلت أشخاصا قبل أيام إلى المطار، قبل أيام، أنا لا أتحدث بشيء من دون أن أتابع الموضوع. مطار ما هو بمطار، فيه شيء من البناء بعد كل هذه المدة الطويلة. هذه هي الحقيقة من الآخر، هذا نموذج من نماذج الفساد التي استطعنا أن نصل إليها. أما نماذج الفساد الكبيرة نحن نعرفها، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عنها لأنني لا أملك أدلة أو وثائق عليها، أو أن الوثائق ما هي بقوية ومتينة كهذه الوثائق التي أعرضها لكم. نذهب إلى فاصل.
البلد من تجرحون ومن آخر حرام بحفرين كرب الوراكم يستلم كل ظن موجود نفط ما يدري خلصات والسرم فوض وراكم هالوطن يطلع نفط بيه يطلع بيه نفط بس اللي ينخض اللي يشوف البلد خي يشوفه من فوق شوف ايش قد صار بكوكب الارض شوف ايش ما يقل شوية بالطول بلدان الجوار شوية تعرض اللي يشوف البلد اللي يشوف البلد خي يشوفه من فوق شوف ايش قد صار بكوكب الارض شوف ايش ما يقل شوية بالطول بلدان الجوار شوية تعرض اطلع لي بوجه الابيض ابيض منين اذا طالع تقاعد شده يقبض حتى سمركم ابيض هسه مولاه يريد اللي يطلع لنا بجيب الابيض اطلع لي بوجه الابيض ابيض منين اذا طالع تقاعد شده يقبض حتى سمركم ابيض هسه مولاه يريد اللي يطلع لنا بجيب الابيض انا دخت بمثل بلا تعضيد امتدت لك وقت بيعظمك الرضا المثل واضح نعم بس هذا معذور شنو الدايف شلون بنادم يعظم انا تكتب مثل بي لا تعضيد امتدت لك وقت بيعظمك الرضا المثل واضح نعم بس انا معذور شنو الدايف شلون بنادم يعظم عرفناها وبعد ما تمشي على الناس وفهم ناس سياسه ولعبه الحظ ويبوك عرفناها وبعد ما تمشي على الناس وفهم ناس سياسه ولعبه الحظ ويبوك وشرد ونقل له محروس ونصعد وكيله والله عوض عرفناها عرفناها وبعد ما تمشي على الناس وفهمناها السياسة ولعبة الحظ ويبوق وشرد ونقل له محروس ونصعد وكيله والله عوض رسمناكم أحلام بباب العيون اللي يشوف الحلم معناها غمر رسمناكم أحلام بباب العيون اللي يشوف الحلم معناها غمر وين نشوفكم بالخمسة باثنين بالساعة تجينا وساعة الله شوفوها عدل شوفوها عدل مشدودة مقلوب بلد صار المدرس بيه مفوض وزير الكهرباء شلونك بخير شخبارك يا المربي اللي عله حمرابي قبل لو ملتقي وياك شاكات بنجازك عن مسلة
ومن فساد مطار كربلاء إنه الفساد السيستاني الواضح فساد حكومة السيستان في كربلاء إلى فساد مطار النجف يشاع من أن مطار النجف تتقاسمه الجهات السياسية هذا صحيح وكل جهة لها حصة هذا صحيح لكن الحاكم الحقيقي على مطار النجف هو محمد رضا السيستاني بإمكانه بتليفون صغير أن يغلق المطار أن يفتح المطار أن يغير أوضاع المطار بتليفون صغير فهو في النجف والنجف دار ملكه ومركز عرشه المطار بكله تحت سلطتهم ولذا كل ما يجري من مخالفات قانونية ومما يتحدث المتحدثون من داخل المطار عن تهريب الآثار وتهريب الذهب والعملة الصعبة، تفاصيل كثيرة. من أي جهة؟ منهم وفيهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي تتحدث فيه الدكتورة سناء الموسوي، والتي هي من أهل النجف وكانت في مجلس المحافظة، وهي الآن عضو في البرلمان، في البرلمان العراقي. إنها رئيسة لجنة التحقيق في ما يجري من فساد في مطار النجف. اعرضوا لنا الفيديو الذي بث عبر قناة الشرقية نيوز، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى ما تقوله رئيسة لجنة التحقيق في فساد مطار النجف سناء الموسوي عن الأرقام المالية. رجاء اعرضوا الفيديو.
كشفت رئيسة لجنة التحقيق بملف مطار النجف النائب سناء الموسوي عن وجود هدر بقيمة 200 مليون دولار، مشيرة إلى حائل دفا متعلقا بالمشروع إلى هيئة النزاهة. أضافت الموسوي لشرقية نيوز أن نسب الإنجاز في مشاريع تطوير المطار تتراوح بين 1-2%، وأن الجهة المشرفة تهدد بمنح المطار إلى كتلة سياسية واحدة إذا ما استمرت الضغوط حسب تعبيرها.
بعد زيارة المطار والاطلاع على المشاريع وجدنا نسبة إنجاز المدرج هي 1%، وتم يعني إحالة المشروع ب 72 مليون دولار، وتم تسليم المقاول 20 مليون دولار رغم نسبة الإنجاز 1%. أما صالة فنسبة يعني المبلغ 109 مليون دولار، وتم إضافة ملحق وأصبح 149 مليون دولار، وتم استلام المقاول 34 مليون دولار ونسبة الإنجاز 2%. هذه المشاريع المهمة واللي بها هدر للمال العام بشكل واضح أعطيت في فترة توقف الإعمار في العراق في عام 2016. أصبحت الأجور قليلة، أصبحت مواد البناء قليلة، أصبحت يعني أجور العمل كلها قليلة، بالتالي اليوم أحال بمبالغ طائلة ولم تنفذ. الفترة التعاقد انتهت، لحد هذه اللحظة لم تنفذ هذه المشاريع. تم إحالة الملفات هذه إلى هيئة النزاهة، 57 ملف موجود في هيئة النزاهة بها هدر للمال العام، يعني نطلع مبلغ المدرج والقاعة الصالة 200 مليون دولار تقريبا هدر للمال العام بتنفيذ مشاريع تنفيذ الأمانة، مشاريع الاستثمارية وغيرها من المشاريع. هذا الملف الحيوي واللي أعطي إجازة استثمارية رقم واحد في العراق يشوبه كثير من الملفات الفساد، أرسلنا كتاب إلى يعني مجلس الأعلى لمكافحة الفساد بإحالة هذا المشروع للتحقيق من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. مع الأسف لحد هذه اللحظة لا توجد شيء على أرض الواقع يخص مطار النجف ما عدا اللجنة اللي موجودة في مجلس النواب، وفي كل يوم نهدد بإحالة المشروع إلى كيان سياسي يأخذ استثمار، وأكو ضغط على مجلس المحافظة.
وبالمناسبة هذه الأرقام التي يتحدث عنها المسؤولون مثل سناء الموسوي وغير سناء الموسوي، إنهم يتحدثون عن أرقام من خلال الأوراق التي يستطيعون أن يستدلوا بها. أما هناك من الوثائق وهناك من الأوراق والمستمسكات الرسمية أعدمت، وهناك الكثير من الفساد لا توجد أدلة عليه، أدلة حسية. فهؤلاء المسؤولون، هذه رئيسة لجنة تحقيق في فساد مطار النجف، هم الفاسدون حينما يسمعون بمجيء لجنة للتحقيق في هذا الموضوع يبقون وثيقة. يبقون دليلا من خلاله يستدل به على فسادهم. هذا كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، هذا طشار، هذا طشار الفساد، الفساد الحقيقي لا يذكر هنا، هذا طشار، هذه بقايا فتات. هذا المبلغ الذي تتحدث عن سناء الموسوي، تتحدث عن 200 مليون دولار، هذا لا قيمة له، هذا لا شيء. هذا الذي تستطيع اللجنة أن تستدل عليه من خلال الأوراق، هم لا يبقون دليلا، الفاسدون الكبار لا يبقون دليلا. ثم تقول من أن هذه الملفات تحال إلى لجنة النزاهة. أعود أنتم يا عراقيين أقبضوا من دبش، هسه دبش من يا جهة من عنده راح ينطيكم، هو بعد بكيف هو أعرف من يا جهة ينطيكم، ومن سناء الموسوي إلى هدى سجاد أيضا هي عضوة في البرلمان العراقي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي تتحدث فيه هدى سجاد عن مطار النجف.
لا بقرار من العبادي شال المطار، شال مجلس إدارة المطار وخد لمدير من بغداد، اسمعني إيه؟ جاب لمدير من بغداد، ما مدير مطار بغداد حطه وين؟ حطه بالنجف. طبعا طببه بسوات ما يقبلون يطلعون مجلس الإدارة، قوة يلا طببه، طب المدير التنفيذي. طبعا من اجى المدير التنفيذي الجديد كشف 53 دعوة قضائية محالة للقضاء، مو للنزاهة، للقضاء يعني محقق النزاهة. واحد من العقود اللي عليه دعوة، هذا اللي صراحة أني ضحكت عنده وصبحت بائسة من ما شفته. عقد لشراء معدات وأجهزة.
بيش العقد؟
107 مليون دولار.
107 مليون
تقريبا. ورا 7 أشهر تسوي له صيانة.
للعقد؟
لا للمعدات.
للمعدات
هو يعني معدات
بموجب العقد.
مبلغ. جينا للإدخال ما لنا المعدات، ما مشتريهن أصلا.
إيه؟
يعني لا عقد التجهيز، المعدات موجود وتصلحت وهي ما هي،
وانصرفت فلوس التصليح،
وانصرفت فلوس التصليح لشركة بقرار مجلس إدارة. وين رايحين احنا بالبلد؟ مجلس إدارة تابع الجهات معينة ويسندوا كل راسها الكبرى وما نقدر.
معجزة من معاجز الحكومة السيستهنية. رجاء أعيد بث الفيديو.
لا بقرار من العبادي شال المطار، شال مجلس إدارة المطار وخد لمدير من بغداد، اسمعني
إيه؟
جاب لمدير من بغداد، ما مدير مطار بغداد حطه وين؟ حطه بالنجف. طبعا طببه بسوات ما يقبلون يطلعون مجلس الإدارة، قوة يلا طببه، طب المدير التنفيذي. طبعا من اجى المدير التنفيذي الجديد كشف 53 دعوة قضائية محالة للقضاء، مو للنزاهة، للقضاء يعني محقق النزاهة. واحد من العقود اللي عليه دعوة، هذا اللي صراحة أني ضحكت عنده وصبحت بائسة من ما شفته. عقد لشراء معدات وأجهزة.
بيش العقد؟
107 مليون دولار.
107 مليون
تقريبا. ورا 7 أشهر تسوي له صيانة.
للعقد؟
لا للمعدات.
للمعدات هو يعني معدات بموجب العقد.
مبلغ. جينا للإدخال ما لنا المعدات، ما مشتريهن أصلا.
إيه؟
يعني لا عقد التجهيز، المعدات موجود وتصلحت وهي ما هي،
وانصرفت فلوس التصليح،
وانصرفت فلوس التصليح لشركة بقرار مجلس إدارة. وين رايحين احنا بالبلد؟ مجلس إدارة تابع الجهات معينة ويسندوا كل راسها الكبرى وما نقدر.
كل هذا الفساد لا يقاس بشيء إلى فساد مرجعية السيستاني نفسها، لأن هؤلاء السياسيين وهؤلاء الموظفين إنما يفسدون لأنهم يعلمون أنهم في حماية من المرجعية الفاسدة، لأن فسادها كبير جدا. ومطار النجف هو بوابة لفساد مرجعية السيستاني. ستقولون وكيف ذلك؟ سأعرض لكم فيديو مدير إدارة مطار النجف هو الذي يقول من أننا سنحيل مطار النجف بعد بنائه وهو موجود على أرض الواقع، سنحيله إلى أي شركة؟ إلى شركة كوبر تشيس ليمتد، نفس الشركة التي مرروا فسادهم في مطار كربلاء من خلالها. هو أنتم وجدتم هذه الشركة رصينة في إنجاز مطار كربلاء حتى تسلموها مطار النجف بعد إنجازه، يسلمون مطار النجف بعد إنجازه إلى نفس هذه الشركة التي لا علاقة لها بالمطارات. فيديو سأضعه بين أيديكم عبر قناة الفيحاء، مدير إدارة مطار النجف مرتضى جبار هو الذي يتحدث عن ذلك. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا وأن ينتبهوا إلى اسم الشركة التي سيذكرها مدير إدارة المطار من أن مطار النجف سيحول إليها. رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو.
من أجل زيادة القدرة الاستيعابية لوقوف الطائرات في داخل مطار النجف الأشرف الدولي، أنجزت الملاكات الهندسية والفنية الساحة الأولى لوقوف الطائرات على مساحة أرض بلغت أكثر من 35 ألف متر مربع، والمخصصة لاستيعاب 4 طائرات من الحجم الكبير، في الوقت الذي بوشر العمل لإنجاز الساحة الثانية التي تستوعب 14 طائرة من ذات الأحجام الصغيرة، حيث بلغت كلفة المشروع الكلية أكثر من 7.5 مليار دينار. مطار النجف الأشرف الدولي ومنذ افتتاحه في عام 2008 لم يشهد سوى إنشاء ساحة واحدة لوقوف الطائرات، وجاءت الحاجة الملحة لإنشاء الساحات الإضافية، وذلك بعد زيادة عدد شركات الخطوط الجوية المتعاقدة مع إدارة المطار، والتي أبرمت عقدا استثماريا مع شركة كوبر جيفز البريطانية في خطوة مستقبلية ينشد من خلالها القائمون على المطار ليدرج في مصاف المطارات العالمية.
شركات الطيران المتعاقدة مع مطار النجف فصل أعداد هذه الشركات إلى 25 شركة طيران، كطيران الخليج، طيران إيران إير، الطيران الملكي، الخطوط الجوية التركية. الخطوة القادمة إن شاء الله أن مطار النجف أحيل على الاستثمار إلى شركة كوبر جيس البريطانية، وهي شركة متخصصة بهذا المجال. سيكون هناك صالة مسافرين، صالة جديدة، سيكون هناك مدرج إضافي للمدرج الموجود.
يعد مطار النجف الأشرف الدولي أحد أكبر وأهم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي أقيمت على صعيد البلاد، وذلك لما يوفره من خدمات النقل الجوي للمسافرين الوافدين إليه.
ربما يكذب هذا الرجل وهو لا يدري، يقول من أن شركة كوبر تشيس شركة متخصصة بهذا المجال. هذا هو الفساد بعينه. رجاء أن أعيدوا بث الفيديو كي يتأكدوا من أكاذيب هذه المرجعية وهذه الشركات وهذه الحكومة السيستانية. شركة كوبر تشيس ترتبط بشركة خيرات السبطين التي ترتبط بشكل مباشر بحكومة كربلاء، وهذا مطار النجف في مدينة النجف التي هي عاصمة المرجعية السيستانية. وتلاحظون الترابط بين ما يجري هناك في كربلاء من فساد وبين ما يجري هنا في النجف من فساد وفي المطارات. أعيد بث الفيديو رجاء.
من أجل زيادة القدرة الاستيعابية لوقوف الطائرات في داخل مطار النجف الأشرف الدولي. أنجزت الملاكات الهندسية والفنية الساحة الأولى لوقوف الطائرات على مساحة أرض بلغت أكثر من 35,000 متر مربع، والمخصصة لاستيعاب 4 طائرات من الحجم الكبير، في الوقت الذي بوشر العمل لإنجاز الساحة الثانية التي تستوعب 14 طائرة من ذات الأحجام الصغيرة، حيث بلغت كلفة المشروع الكلية أكثر من 7.5 مليار دينار. مطار النجف الأشرف الدولي ومنذ افتتاحه في عام 2008 لم يشهد سوى إنشاء ساحة واحدة لوقوف الطائرات، وجاءت الحاجة الملحة لإنشاء الساحات الإضافية، وذلك بعد زيادة عدد شركات الخطوط الجوية المتعاقدة مع إدارة المطار، والتي أبرمت عقدا استثماريا مع شركة كوبر جيتز البريطانية في خطوة مستقبلية ينشد من خلالها القائمون على المطار ليدرج في مصاف المطارات العالمية.
شركات الطيران المتعاقدة مع مطار النجف فصل أعداد هذه الشركات إلى 25 شركة طيران، كطيران الخليج، طيران إيران إير، الطيران الملكي، الخطوط الجوية التركية. الخطوة القادمة إن شاء الله أن مطار النجف أحيل على الاستثمار إلى شركة كوبر جيس البريطانية، وهي شركة متخصصة بهذا المجال. سيكون هناك صالة مسافرين، صالة جديدة، سيكون هناك مدرج إضافي للمدرج الموجود.
يعد مطار النجف الأشرف الدولي أحد أكبر وأهم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي أقيمت على صعيد البلاد، وذلك لما يوفره من خدمات النقل الجوي للمسافرين الوافدين إليه.
مضحكة أنتم أو لا، ما أنتم كنتم تشاهدون هذه القنوات ويخرج هذا المسؤول وذاك المعمم ويخبرونكم بهذه المعلومات وهم يضحكون عليكم، مضحكة أنتم أو لا؟ ماذا تقولون؟ يا أيها المضحكة، يا أيها المسخرة المهزلة، مع كل احتراماتي الفائقة، تلاحظون الترابط بين شبكات الفساد المرجعي فيما بين مطار كربلاء الذي لم ينجز لحد الآن وبين مطار النجف الذي أنجز، وأنجز بفساد وفساد. ما هدى سجاد كانت تحدثنا عن عقد لشراء تجهيزات ب107 مليون دولار، وبعد ذلك هناك أموال صرفت لصيانة هذه التجهيزات، والحال هم لم يشتروا التجهيزات. وهذه بالمناسبة سرقات صغيرة، سرقات الكبار، الحرام الكبير، الجالس في بيته، المرجعية، الحرام الكبير، سرقاتهم لا تكون بهذه المستويات الهزيلة، سرقاتهم بالمليارات. هؤلاء الصغار يسرقون بمستوى مئات الملايين، المرجعية سرقاتها بالمليارات. وهذا سيتضح من خلال جمع كل القرائن بعد خياس المرجعية. خياس يا أبو خياس، كما نقول في تعابيرنا العراقية، خياس يا أبو خياس. وبالوثائق سأعرض لكم خياسهم، بالوثائق، غدارتهم بالوثائق، ومن فساد الحكومة السيستانية في كربلاء، من فساد شركاته، مؤسساته. مطار كربلاء مثال صغير لا قيمة له، لكنني أتحدث عن لتوفر الوثائق. سرقاتهم أكبر من مطار النجف. هذه سرقات الصغار، السرقات الكبيرة لها مجالها الأعظم والأكبر. قد أشير إليها بشكل إجمالي لأنني لا أمتلك أدلة حسية عليها، أنا أعلم بها أعرفها لكنني لا أملك أدلة حسية عليها كي أضعها بين أيديكم. سيكون عنها حديث بالإجمال أثناء الحديث. ومن فساد مطار كربلاء بكل تفاصيله إلى فساد مطار النجف بكل تفاصيله، في داخل مطار النجف هناك فساد مرجعي آخر، هم لا يتركون نوعا من أنواع الفساد إلا باشروا. الوقف الشيعي، فساد الوقف الشيعي في مطار النجف. الوقف الشيعي بنى مسجدا كبيرا في مطار النجف. الفيديو الآتي يحدثنا عن فساد الوقف الشيعي فيما يرتبط ببناء مسجد في مطار النجف عبر قناة آسيا الفضائية.
مسجد يسع لألفي مصلي تم تشييده في مطار النجف الدولي. الكلفة الإجمالية لبناء هذا المسجد هي 5 مليارات دينار، أما الجهة المانحة والمنفذة لهذا المشروع هي مديرية الوقف الشيعي.
قبل دخول المطار للتحقيق في المسجد توقفنا عند السياج الخارجي للسؤال عن تكلفة إنشائه.
أن مبلغ إنشاء جدار المطار 65 مليار، أي تقريبا 60 مليون دولار.
المحطة الثانية التي توقفنا عندها قبل الوصول إلى المسجد هي حديقة المطار.
2 مليون دولار إنه مطار النجف حديقة، أكو عقلي رضا يشيلها؟ هيئة النزاهة، هيئة يعني هيئة مؤسسة حكومية متعوب عليها ملايين تصرف للموظفين للرواتب مالته، أنت قدرتك بس على الشرطي، قدرتك بس على الموظف البسيط.
وصلنا إلى المسجد. المساحة الإجمالية له 2000 متر، حيث لم يتم الاكتمال من تشييده منذ 8 سنوات وحتى الآن.
مشروع الجامع الكبير لإقامة الوقف الشيعي، بالتأكيد هو الجامع لحد هذه اللحظة لم يكتمل، يعني أحيل من قبل ديوان الوقف الشيعي على شركة. الآن الجهات الرقابية بدأت تدخل إلى المطار، ودخل فريق من هيئة النزاهة لمتابعة كل المشاريع. نطمن المواطن النجفي، نقول له أنه كل المشاريع اللي أبرمت وكل الأموال اللي صرفت في مطار النجف راح يتم تدقيقها دينار دينار.
هذا الجامع يعتبر فد بوابة من بوابات الفساد للأسف، خصوصا من يكون بيت من بيوت الله، أما يعني بهيش الضخامة وهيش مبالغة ما موجودة حتى في دول الجوار الإسلامية.
خلال عمليات توسيعة المطار تحول المسجد إلى عائق أمام تنفيذ صالات المغادرة التي تم تصميمها لتسع 4 ملايين مسافر، كما أنه وبحسب إدارة المطار يعد الأكبر في العالم بين المساجد المقامة في المطارات. حيدر صالح، قناة آسيا الفضائية، النجف الأشرف.
يحيرون شلون يبوقون الفلوس، يتفننون هؤلاء المعممون المرجعيون في سرقة الأموال. أنا لن أعلق كثيرا، وإنما سأذهب بكم إلى القرآن، إلى سورة التوبة، وإلى الآية 34: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه الآية تنطبق على المرجعية وعلى عمائم المرجعية تمام الانطباق، ما هو الوقف الشيعي من مؤسساتهم، خيرات السبطين من شركاتهم، من الشركات التابعة للعتبة الحسينية، مطار كربلاء بيدهم تحت سلطة الحكومة السيستانية في كربلاء، مطار النجف هو مطارهم، وفساد فوق فساد. الوقف الشيعي أبى إلا أن يفسد أيضا في داخل المطار. رجاء أعيد بث الفيديو.
مسجد يسع لألفي مصلي تم تشييده في مطار النجف الدولي. الكلفة الإجمالية لبناء هذا المسجد هي 5 مليارات دينار، أما الجهة المانحة والمنفذة لهذا المشروع هي مديرية الوقف الشيعي.
قبل دخول المطار للتحقيق في المسجد توقفنا عند السياج الخارجي للسؤال عن تكلفة إنشائه.
أن مبلغ إنشاء جدار المطار 65 مليار، أي تقريبا 60 مليون دولار.
المحطة الثانية التي توقفنا عندها قبل الوصول إلى المسجد هي حديقة المطار.
2 مليون دولار، إنه مطار النجف حديقة، أكو عقل يرضى يشيلها؟ هيئة النزاهة، هيئة يعني هيئة مؤسسة حكومية متعوب عليها ملايين تصرف للموظفين للرواتب مالته، أنت قدرتك بس على الشرطي، قدرتك بس على الموظف البسيط.
وصلنا إلى المسجد. المساحة الإجمالية له 2000 متر، حيث لم يتم الاكتمال من تشييده منذ 8 سنوات وحتى الآن.
مشروع الجامع الكبير لإقامة الوقف الشيعي بالتأكيد هو جامع الحد، هذه اللحظة لم يكتمل، يعني أحيل من قبل ديوان الوقف الشيعي على شركة. الآن الجهات الرقابية بدأت تدخل إلى المطار، ودخلت دخل فريق من هيئة النزاهة لمتابعة كل المشاريع. نطمن المواطن النجفي، نقول له أنه كل المشاريع اللي أبرمت وكل الأموال اللي صرفت في مطار النجف راح يتم تدقيقها دينار دينار.
هذا الجامع يعتبر فد بوابة من بوابات الفساد للأسف، خصوصا من يكون بيت من بيوت الله، أما يعني بهيش ضخامة وهيش مبالغة ما موجودة حتى في دول الجوار الإسلامية.
خلال عمليات توسعة المطار تحول المسجد إلى عائق أمام تنفيذ صالات المغادرة التي تم تصميمها لتسع 4 ملايين مسافر، كما أنه وبحسب إدارة المطار يعد الأكبر في العالم بين المساجد المقامة في المطارات. حيدر صالح، قناة آسيا الفضائية، النجف الأشرف.
إلى متى تبقون مضحكة؟ إلى متى؟ أنقذوا أنفسكم. وأكرر قولي، أنا لا أطالبكم بالضجيج، أنا أطالبكم بنشر الوعي. افضحوا الفاسدين، المرجعية تتستر على الفاسدين وتصدر الفتاوى بالتستر على وكلائها الفاسدين. هذا كذب حينما يتحدثون عن الفاسدين في صلاة الجمعة. ما أنا قرأت عليكم فتاوى المرجعية، تستر على البعثيين، تستر على الوكلاء الفاسدين، تستر على المراجع الفاسدين، هذه فتاوى السيستاني. ما أنا قرأتها عليكم من كتبه، من بياناته، من رسائله العملية. هذا الذي يتحدثون عنه في صلاة الجمعة يضحكون به عليكم. الحكومة لا تحاسب الفاسدين، هي فاسدة، المرجعية هي أم الفساد. أنا أقول أنتم عن طريق الإعلام افضحوا الفساد، ولكن بالوثائق افضحوا الفساد بالصدق. هناك كثيرون ينشرون ما ينشرون من المعلومات التي هي ليست صحيحة، قد ينقلونها من بعض الكتب، ينقلونها من بعض المواقع لكنها ليست صحيحة. حينما تنشرون معلومات ليست صحيحة لستم متأكدين منها، إنكم تخدمون الفاسدين، تعطونهم مجالا لإنكارها. لا يجوز استعمال الكذب، ولا يجوز استعمال المبالغة في فضح الفاسدين. تعطونهم مجالا للدفاع عن أنفسهم، وحينئذ تضيع الحقائق، وبعض الأكاذيب هم الفاسدون أنفسهم ينشرونها. حتى يجدون مجالا لتكذيبها، وبالتالي تضيع الحقائق. تأكدوا من المعلومات، تأكدوا. ولذلك أطالبكم دائما تأكدوا من حديثي، مع أنني أتأكد من الذي أضعه بين أيديكم، ولكنني مع ذلك أقول لكم تأكدوا. لاشتباه في الحديث، لخطأ في الكلام ليس مقصودا، لأي أمر آخر، نحن بشر معرضون للخطأ، معرضون للغفلة، ثقوا في أحيان وليست قليلة. أقول كلاما لست ملتفتا إليه عبر التلفزيون في مسألة، في موضوع، حينما يكون هناك مجال لأن أستمع لحديثي لا أجد مجالا دائما، فأجد أنني قد تكلمت بشيء أنا أعرف خلافه، أعرف المعلومة الصحيحة، ولكن طول الحديث، ضغط التكنولوجيا والأجهزة أثناء البث المباشر، وأشياء كثيرة أخرى، أقع في غفلة، في عدم التفات، مع أنني أراعي الدقة في الأعم الأغلب. لذا أقول لكم انشروا الوعي، افضحوا الفساد. المرجعية لا تحارب الفساد لأنها هي فاسدة، هي أم الفساد. الحكومة كذلك فاسدة. هذه التظاهرات لن تنفع شيئا، هذه ألعوبة من ألاعيب أساسة، وهؤلاء الشباب يضحون بأنفسهم للا شيء، لا شأن لي بالتظاهرات، هم هكذا يريدون. أنا لا أطالبكم بتظاهرات، ولا أطالبكم بعنف، ولا بضجيج، ولا بسباب، ولا بشتائم، ولا بنشر الأكاذيب والدعايات. يا جماعة ابحثوا عن الحقيقة وانشروا الحقيقة. الحقيقة حتى لو رفضت الآن ستصدق، والله ستصدق. فلا يبقى إلا الصدق، ولا يصح إلا الصحيح. الآن يتهموننا، يكذبوننا، على الأقل للجيل القادم من أبنائنا وأحفادنا. لماذا تريدون أن تضيعوا الأجيال القادمة؟ ما هو هذا التمهيد للإمام الحجة؟ إن لم نكن قادرين على أن ننصر إمام زماننا بشكل مباشر، على الأقل أن نهيئ أرضية تنشأ فيها أجيال يمكن أن تتلمس الطريق الصحيح، بعيدا عن هذه العمائم الفاسدة، بعيدا عن هذه العمائم الفاشلة. لا أدري وصلت الرسالة أو ما وصلت. بالنسبة لي أنا يائس وآيس من الواقع الشيعي. ما أقوم به هو وظيفتي الشرعية، لا أنتظر شيئا من الشيعة أبدا، من الواقع الشيعي العراقي بالخصوص. الواقع الشيعي العراقي هو أسوأ واقع بالقياس إلى كل الشيعة في مختلف أنحاء العالم، وشيعة العراق على هذا الوضع البائس إن كانوا في داخل العراق أو في خارج العراق. القضية هي هي. قد تسألون عن السبب، لقربهم من مصدر الفساد، لقربهم من المرجعية في النجف، فهم الأقرب إلى مصدر الفساد، لذا تلوثهم يكون أشد. القضية هي هذه. الأمر راجع إليكم. بالنسبة لي أنا أؤدي رسالتي، أؤدي مأموريتي التي أعتقد أنها مأموريتي الشرعية، وأنتظر أمرين. أنتظر إمامي بحكم عقيدتي وأنتظروا الموت بحكم قانون الحياة. أنتظروا واحدا من هذين الاثنين. أتمنى أن تعودوا إلى برامجي السابقة، أتمنى أن تتابعوا هذه البرامج، لا لأنها برامجي، فأنا لا أملك ضمانا أن هذه القناة ستبقى مستمرة، ولا أملك ضمانا أنني سأبقى متحدثا أتواصل معكم. لا ندري كيف ستكون الظروف، لكن هذه القناة إذا أغلقت وسكت هذا المتحدث لن تسمعوا حديثا حقيقيا صادقا صحيحا مصحوبا بالوثائق، لا يعني أنه يخلو من العيوب والأخطاء والاشتباهات أبدا. يا جماعة، أنتم تحركوا باتجاه تثقيف أنفسكم بثقافة العترة الطاهرة، وأنتم ثقفوا الناس، انشروا الوعي، افضحوا الفساد والفاسدين. نلتقي غدا أخياس المرجعية مكوم، نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.